بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره ليوم الدين وبعد. فلازال حديثه موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو طريق الوصول إلى العلم المأمول، مختارات من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد فرغنا منها، ومن كتب العلامة ابن القيم رحمه الله، وقد وقفنا عند كتاب عدة الصابرين. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ومن كتابه عدة الصابرين. قال الله تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. يدخل في هذا ظاهر الدين وباطنه، وحق الله وحق خلقه، فيصلون ما بينهم وبين الله بالقيام بحق عبوديته والاجتهاد في تكميلها ظاهرا وباطنا. وأمرنا أن نصل ما بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان به وتصديقه وتحكيمه في كل شيء واتباعه وتقديم محبته على كل أحد. وأمرنا أن نصل ما بيننا وبين الوالدين ببرهم وبصلة الأرحام والقيام بحق الجيران والأصحاب والعيال والمعاملين وجميع المخالطين، بأن نأتي إليهم ما نحب أن يأتوه إلينا. وأن نصل ما بيننا وبين الحفظة الكرام الكاتبين بأن نكرمهم ونستحي منهم. فهذا كله مما أمر الله به أن يوصل. من أعظم ما يعين على الصبر أن يدرك العبد ما في المأمور.
نعم، هذه الحقيقة لفتة علمية دقيقة في قول الله سبحانه وتعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. فإن ظاهر ذلك صلة الأرحام، ولهذا استدل العلماء كثيرا بهذه الآية في صلة الأرحام: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. لكن هنا ابن القيم وقف دقيقة فقال: يدخل في ذلك ظاهر الدين وباطنه، وحق الله وحق خلقه. لماذا؟ لأن كل هذا قد أمر الله سبحانه وتعالى أن يوصل، فتكون الآية عامة. هذه لفتة دقيقة: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وما اسم وصول؟ وهو يفيد العموم، أي يصلون كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به أن يوصل. وهذا يدخل فيه ظاهر الدين وباطنه، ويدخل فيه حق الله عز وجل وحق خلقه، ومن ذلك صلة الأرحام. لكن الآية عامة: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. فكل ما أمر الله عز وجل به أن يوصل من الحقوق يجب على العبد أن يقوم بذلك. هذا الجديد في الآية بحسب ما نبه على ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
من أعظم ما يعين على الصبر أن يدرك العبد ما في المأمور من الخير واللذة والكمال، وما في المحظور من الشر والضرر. فإذا أدركها كما ينبغي أضاف إلى ذلك عزيمة صادقة وتوكلا على الله. ومما يعين على ذلك أن يعلم أن الصبر مصارعة داعي العقل وداعي الشهوة، وكل متصارعين أريد أن يغلب أحدهما الآخر وعين على ذلك وأضعف الآخر. فليسعى بإضعاف دواعي الشهوة بأسباب معروفة وبتقوية داعي العقل، فإنه لا يزال كذلك حتى يكون الحكم لداعي العقل ويضعف داعي الشهوة المهلك.
الله أكبر، الله أكبر. هذا كلام عظيم وفوائد دقيقة. من أعظم ما يعين على الصبر، أي على الطاعة وعلى المعصية وعلى أقدار الله، أن يدرك العبد ما في المأمور من خير، من الخير واللذة والكمال، وما في المحظور من الشر والضرر. هذا لا شك أنه يعين على الصبر. إذا أدرك الإنسان ما في المأمور من الخير واللذة والكمال هان عليه المجاهدة. فإن كل سالك في الطريق إذا ما عاين المردود وعاين المكافأة صبر على الألم وصبر على المجاهدة. ها أنت ترى الطالب مثلا في الدراسة يصبر على الألم والأذى والحرمان من بعض الأمور الكثيرة، نظرا لماذا؟ لأنه يرجو لذة النجاح ولذة التفوق، فتنسيه ألم اللحظة إذن استحضار ما في المأمور من الخير وما في المحظور من الشر والضرر، هذا مما يعين على الصبر على الطاعة أو عن المعصية. فإن أدركها، فإذا أدركها كما ينبغي أضاف إلى ذلك عزيمة صادقة وتوكلا عليه سبحانه وتعالى. ومما يعين أيضا على الصبر أن يعلم أن الصبر مصارعة داعي العقل وداعي الشهوة. داعي الشهوة تدعوك إلى أن تقع فيها، إلى مصلحة عاجلة، إلى لذة سريعة، وداعي العقل يقول انتبه لهذه اللذة ولهذه الشهوة في غير محلها، عاقبتها الوخيمة، فإن لذة ساعة سوف تعقب حسرة عمر ربما، فعلامة تأتي وعلامة تخالف وعلامة وعلامة إلى آخره. إذن مما يعين على الصبر إدراك ما في المأمور من حصول الخير واللذة والكمال وما في المحظور من الشرور. مما يعين على الصبر تقوية داعي العقل حتى يتقوى الإنسان على داعي الشهوة. كلامه رحمه الله كلام دقيق، ولا ينبئك مثل خبير، فإن الإنسان العاقل الكيس الفطن هو الذي لا يسير وراء شهوته سريعا وينسى داعي العقل وينسى حصول ما ترتب على ذلك من الشرور، فرب لذة ساعة يسعى الإنسان وراءها فيندم عمره كله، ورب صبر ساعة يؤدي إلى سعادته في عمره كله. نعم.
قال: الكمال الإنساني في ثلاثة أمور: علوم يعرفها، وأعمال يعمل بها، وأحوال تترتب له على علومه وأعماله.
الله أكبر، الله أكبر. التقسيمات السلفية والتأصيلات السنية. الكمال الإنساني، الكمال الإنساني كمال نسبي، ولهذا قيد فقيل كمال إنساني، كمال إنساني، وليس يقال الكمال المطلق، فالكمال المطلق لله سبحانه وتعالى، الكامل من كل وجه هو الله سبحانه وتعالى. أما الإنسان فيقال في كمال إنساني، حتى الأنبياء فكمالهم كمال إنساني وليس كمالا مطلقا، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل البشر وأفضل الأنبياء وأفضل الرسل فكماله كمال إنساني، ولهذا قول القائل: ما كامل إلا محمد، يعني ما كامل من البشر الكمال الإنساني وليس الكمال المطلق، فإن الإنسان لا يكمل من كل وجه ويبقى في الإنسان فقر وحاجة إلى خلقه سبحانه وتعالى. أما الكامل من كل وجه الذي هو الغني الحميد فهو الله سبحانه وتعالى، هذا كمال إنساني، هذا كمال بشري، كمال بشري. فالكمال الإنساني يكون في ثلاثة أمور، تبه: علوم يعرفها، هذه واحدة، وهذه أعلاها، لأن أعظم الكمال ما رجع إلى العلم والبصيرة، وليس أرفع من عالم، ولهذا قال سبحانه: يرفع الله الذين أوتوا العلم من الذين يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأعمال يعمل بها، هذه الثانية، فإن العلم إذا لم يسلم إلى العمل فلا قيمة له ويكون وبالا على صاحبه. وأحوال تترتب له على علومه وأعماله، يبقى علم وعمل وحال، كمال بسبب العلم، كمال بسبب العمل، كمال بسبب الحال. نعم. وأفضل العلم والعمل والحال، ها؟
العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، والعمل بمرضاته وما ترتب عليها من الأخلاق الجميلة والأوصاف الحميدة، فهذا أشرف ما في الدنيا وجزاؤه أشرف ما في الآخرة.
الله أكبر، الله أكبر. رحم الله ابن القيم، سبحان من أعطى. وأفضل العلم، إذا كمال الإنسان يعود إلى ماذا؟ إلى العلم والعمل والحال. وأفضل العلم والعمل والحال ما تعلق بالله، لأن أفضل معلوم هو الله سبحانه وتعالى، وما يترتب على ذلك، فهذا أشرف ما في الدنيا العلم بالله، لأن العلم بالله خلقت له، حتى تعبده سبحانه وتعالى على بصيرة، ولأنه أجل معلوم. والعلماء يقولون بأن العلم يعظم بحسب المعلوم، فكلما كان المعلوم أجل كلما كان العلم بذلك أجل، هذا معروف. فأشرف ما في الدنيا العلم بالله، وأشرف ما في الآخرة الجزاء على ذلك. ولهذا كان أشرف ما في الآخرة من الجزاء رؤية الله، يعني أشرف ما في الآخرة الجزاء على العلم بالله، وأشرف الجزاء على ذلك في الآخرة، أشرف الجزاء رؤية الله سبحانه وتعالى. وكأن أعظم العلم والعمل والحال العلم به سبحانه وتعالى، وأعظم النعيم رؤيته سبحانه وتعالى، فعاد الأمر إليه عز وجل. نعم.
ثبت أن الإيمان نصفان، نصف شكر ونصف صبر.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
باعتبار أن الإيمان إما فعل مأمور فهو الشكر، أو ترك محظور وذلك هو الصبر، وإما أن بأن العبد بين أمرين، إما حصول محاب ومسار فوظيفته الشكر، وإما حصول مكاره ومضار فوظيفته الصبر، فمن قام بالأمرين استكمل الإيمان. قال الشيخ السعدي رحمه الله، وقد ذكر عدة اعتبارات أحسنها ما ذكرنا.
نعم، الإيمان نصفان، نصف متعلق بمأمور ونصف متعلق بمحظور. المتعلق بالمأمور فهو الشكر، المتعلق بالمحظور فهو الصبر. نعم.
ومما ينبغي أن يعلم أن كل خصلة من خصال الفضل فقد أحل الله رسوله صلى الله عليه وسلم في أعلاها، وخصه بثروة سنامها، فهو سيد الشاكرين وإمام الصابرين وأعظم المجاهدين وأشرف المتواضعين وأكمل النبيين وأقوى المتوكلين وأعلى العابدين، وهكذا جميع خصال الفضل والخير قد جمعها الله فيه وتبوأ أكملها وأعلاها.
الله أكبر، الله أكبر. قاعدة، كل خصلة من خصال الفضل في بشر فضله الله سبحانه وتعالى وأكرمه فقد أحل الله رسوله في أعلاها. انظر أخواني الكلام، كلام عظيم. أهل السنة والجماعة يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، ويثنون على الرسول صلى الله عليه وسلم بما هو أهله من غير غلو. لسنا في حاجة إلى أن نقول خلق النبي من نور وهو بشر، ولسنا في حاجة إلى أن نقول ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العام، لسنا في حاجة إلى أن نقول فإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم، لأن هذا الغلو يجعل النبي صلى الله عليه وسلم في مرتبة الخالق ربما، وكل غلو يفضي إلى ذلك فهو انتقاص للرب سبحانه وتعالى، وهو رفع لرسول الله فوق منزلتي فيكون كذبا علي. إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ألا يرضيك يا عبد الله، يا من تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أكمل البشر وسيد ولد آدم، وأنه ما من خصلة خير في الناس ولا فيما يحبه الله ويرضى أن يكون في العبد إلا والنبي صلى الله عليه وسلم قد أحله الله عز وجل أعلى الفضل فيها؟ فإن تكلمت عن الشكر فهو سيد الشاكرين، وإن تكلمت عن الصبر فهو إمام الصابرين، وإن تكلمت عن الجهاد فهو أعظم المجاهدين، وإن تكلمت عن التواضع فهو أشرف المتواضعين، وإن تكلمت عن النبوة والرسالة فهو أكمل الأنبياء والمرسلين، وإن تكلمت عن التوكل فهو أكمل المتوكلين. وإن تكلمت عن العبادة فهو أعلى العابدين. وهكذا لا أحد يسبقه في خصلة, لا أحد يسبقه في خصلة. ولهذا فهل يقال, وهذا يحتاج إلى بحث وإحصاء, هل يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد فاق جميع الأنبياء في الفضل العام وفي الفضل الخاص, أم يقال إن بعض الصفات قد يفوق فيها نبي من الأنبياء؟ فحينئذ نقول القاعدة المعروفة عندنا إن الفضل الخاص لا يتعارض مع الفضل العام, بل يعمل بالفضل العام في بابه ويعمل بالفضل الخاص في بابه. هذا محل بحث يحتاج إلى مطالعة على جميع الخصال والفضائل التي أعطاها الله عز وجل الأنبياء, وهل نبي من الأنبياء فضل النبي صلى الله عليه وسلم في خصلة لا تقتضي بأن يكون بها سابقا أو في الفضل العام. فالذي يظهر لي في ذهني الآن أننا لا نجد شيئا من ذلك, بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد فاق في هذه الفضائل باعتبارات عديدة. فهذا على كل محل بحث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في فضله عن الأنبياء. فما من خصلة خير إلا أعطى الله نبيه صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أعلاه. وخذوا فائدة زائدة على ذلك, وما من خصلة خير في أمة إلا أعطى الله أمة محمد أعلاه. ما من خصلة خير تكون في أمة, تكون في أتباع نبي, إلا أعطى الله عز وجل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أمته أعلاه. ولهذا ما من مكرومة تحصل نبي إلا وقد حصل النبي مثلها أو في أمته ما يتممها ويكون فيه حصول هذه الفضيلة. فالنبي قد اجتمع له الخير كله, فهو خير نبي وخير رسول, وأمته خير الأمم, وشريعته خير الشرائع, وكتابه خير الكتب, وأمته في الآخرة خير الأمم, وهي في الجنة أكثر الأمم, ولا أحد يدخل الجنة مع خيريتها قبلها وهي آخر الأمم. فسبحان من أعطاه, وربك يخلق ما يشاء ويختار. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى ومن كتابه الفوائد قال: قاعدة جليلة, إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه.
انتبهوا لهذه القواعد, انتبهوا لهذه القواعد. نعم. قاعدة جليلة,
إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته.
هذه إذن قاعدة في الانتفاع بالقرآن, قاعدة في الانتفاع بالقرآن. نعم.
فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه, وألق سمعك واحضر حضور من يخاطبه به, من يتكلم به منه إليه, فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
فإذا قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك, فأنت المعني بهذا, ولم يكن على صفة خاصة لكن داخل أنت بموجب الإيمان في كل نداء يا أيها الذين آمنوا. ولهذا قال ابن مسعود: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا في القرآن فأرعها سمعك, فإنه إما خير ساق إليك وإما شر يدفع عنك. وفي الناس أيضا: يا أيها الناس, فأنت داخل في جملة الناس. نعم.
قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
وليست العبرة بخصوص السبب بل بعموم المعنى، حتى ولو نزلت آيات في معين خاص بسببه فإن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم المعنى واللفظ. نعم. إلا أن يدل الدليل على الخصوصية. نعم.
قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفا على مؤثر مقتض ومحل قابل وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه، تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبيانه وأدله على المراد.
إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فهذه الآية دلت على مراد ذلك أن التأثير يكون متوقفا على ماذا؟ على أمور، منها المؤثر وهو المقتضي، طيب، والمحل أن يكون قابلا، قد يكون الشيء والمقتضي موجودا ولكن المحل غير قابل فلا بد أن يكون المحل قابلا، ثالثا وهو شرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه. فالله عز وجل قال: إن في ذلك لذكرى، هذا القرآن إنما هو مؤثر عظيم لكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وهو هدى للمتقين، فجعل الهداية الخاصة للمتقين وليست لعموم الناس. نعم. إذن قاعدة جلية في الانتفاع بالقرآن، إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك واحضر حضور من يخاطبه به، من يتكلم به منه إليه. نعم.
قال رحمه الله: الصواب أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع، وأن كمال الرب وكمال أسمائه وعلمه وحكمته وقدرته وصفاته تقتضيه وتوجبه، وأنه منزه عما يقول منكروه، كما يستنزه كماله عن سائر العيوب والنقائص.
نعم، كما يستنزه كماله عن سائر العيوب والنقائص. يعني الشيخ هنا رحم الله يريد أن يقول بأن المعاد وعودة الناس إلى رب العالمين ومجازتهم على ذلك معلوم بالعقل مع الشرع وليس الشرع فقط، ولعل وجه دلالة العقل في ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق ليعبدوه وجعل لهم تكليفا فأنزل كتبا وأرسل رسلا، أن مقتضى التكليف يقتضي ماذا؟ يقتضي الجزاء، الإثابة لمن أطاع وامتثل، والعقوبة لمن عصى وانحرف. ولو كان التكليف بلا ثواب ولا عقاب لكان في ذلك ما قد يستدرك. لهذا فإن العقل يدل على المعاد مع الشرع. نعم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. نعم.
قال: الرب يدعو عباده إلى معرفته من طريق تدبر آياته المتلوة، فإن القرآن قد حوى من تفاصيل معرفة الله بأسمائه وصفاته شيئا عظيما، ويدعوهم إلى النظر في مفعولاته فإنها دالة على أفعاله، والأفعال دالة على الصفات، فإن المفعول يدل على فاعل فعله، وذلك يستلزم وجوده وقدرته ومشيئته وعلمه، استحالة صدور الفعل الاختياري من معدوم أو موجود لا قدرة له ولا حياة ولا علم ولا إرادة، ثم ما في المفعولات من التخصيصات المتنوعة دال على إرادة الفاعل، وأن فعله ليس بالطبع بحيث يكون واحدا غير متكرر.
نعم، يعني أن أفعال الله عز وجل ناتج عن إرادة، ولهذا الإرادة خصصت فجعلت سماء وجعلت أرض، وجعلت ظلمة وجعلت نورا، وجعلت حقا وجعلت باطلا، ولو كانت مفعولات قد وجدت من غير إرادة فاعل لاقتضى ذلك أن يكون واحدا غير متكرر. إذ ما الذي يميز هذا عن ذاك إلا الإرادة؟ نعم.
وما فيها من المصالح والحكم والغايات المحمودة دال على حكمته، وما فيها من النفع والإحسان والخير دال على رحمته، وما فيها من البطش والعقوبة والانتقام دال على غضبه، وما فيها من الإكرام والتقريب والعناية دال على محبته، وما فيها من الإهانة والإبعاد والخذلان دال على بغضه ومقته، وما فيها من ابتداء الشيء في غاية النقص والضعف ثم سوقه لنهايته وتمامه دال على وقوع المعاد، وما فيها من أحوال النبات والحيوان تصرف المياه دال على إمكان المعاد، وما فيها من ظهور آثار الرحمة والنعمة دليل على صحة النبوات، وما فيها من الكمالات التي لو عدمتها كانت ناقصة دليل على أن معطي تلك الكمالات أحق بها، فمفعولاته من أدل شيء على صفاته وصدق ما أخبرت به رسله عليهم السلام عنه.
الله أكبر. فإن المفعول يدل على فاعل فعل، والأفعال دالة على الصفات، والأفعال دالة على الصفات. فانظر إلى مفعولات الله تطالع صفاته سبحانه وتعالى من جهة العلم بها، وانظر إلى مفعولاته لتطالع حكمة الله، وانظر إلى مفعولاته ومخلوقاته فتطالع قدرة الله سبحانه وتعالى. فإن هذا الخلق دال عليه، فمن أدلة وجود الله وعظمته وكبريائه ورحمته من أدلة ذلك خلقه سبحانه وتعالى. نعم.
قال: قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده، وهذا كما أنه في الذوات والأعياد.
هذه قاعدة. نعم.
قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده.
لا شك عندك إناء، قبوله لما يوضع فيه مشروط بماذا؟ بتفريغه من ضده، بتفريغه من ضده. نعم. وهذا
كما أنه في الذوات والأعيان فكذلك هو في الاعتقادات والإرادات.
الله أكبر. نعم.
فإذا كان القلب ممتلئا بالباطل اعتقادا ومحبة لم يبق فيه لاعتقاد الحق ومحبته موضع.
الله أكبر.
كما أن اللسان إذا اشتغل بالتكلم بما لا ينفع لم يتمكن صاحبه من النطق بما ينفعه إلا إذا فرغ لسانه من النطق بالباطل، وكذلك الجوارح إذا اشتغلت بغير الطاعة لم يكن شغلها بالطاعة إلا إذا فرغها من ضدها.
الله أكبر. هذه فائدة عظيمة. قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده. هذه قواعد يا أخواني، إذا حفظها الإنسان استقام فهمه واستقام منطقه وتكلم ونطق بمنطق العلماء وفهم فهم الراسخين. وهذا كما يكون في الذوات والأعيان، فإنه كذلك في الاعتقادات والإرادات. إذا امتلأ القلب بالاعتقاد الفاسد فأينما حلوا حلول اعتقاد الحق لن يجد، وعلى قدر خلو القلب من الاعتقاد الباطل على قدر ما إذا سيق له الاعتقاد الحق يكون من قبول. فالإناء إذا امتلأ وأردت أن تضع شيئا فيه من ماء ونحوه فإنه يكون خارجا عنه لأنه قد أخذ كفايته، فأيما قلب أخذ كفايته من الباطل فلا محل لحلول الحق فيه. إلا أن تخلي فتسكبه ثم تحلي، ولهذا فالتخلية قبل التحلية. فإنك إن وضعت عسلا على سم، إن في سم وضعت عسلا ما حصل انتفاع، لابد أن تخلي أولا ثم تحلي بعد ذلك، لابد أن تفرغ أولا ثم تملأ بعد ذلك. فإذا كان القلب ممتلئا بالباطل اعتقادا ومحبة لم يبق فيه لاعتقاد الحق ومحبة موضع. ولذا يا إخواني كم من إنسان تليت عليه آيات الله فإذا هم كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، لأن المحل غير قابل لامتلاء القلب بالباطل. كذلك اللسان إذا اشتغل بالتكلم بما لا ينفع لم يتمكن صاحبه من النطق بما ينفعه. إذن إذا كان القلب مشغولا وإذا كان اللسان مشغولا وإذا كانت الجوارح مشغولة بالباطل فلا محل للحق. وأما إذا كانت قابلة وفارغة حل فيها الحق، يأتيها النص الواحد فيعمل فيها ويجد الفراغ الذي يقر فيه. ولهذا فرق بين سماع الصحابة وبين سماع المشركين، فإن المشركين قال الله عنهم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هذه قاعدة عظيمة يا عبد الله، قاعدة عظيمة. إذا أردت الانتفاع بالوارد فخلي له المحل وفرغ له المحل، فإن اللسان لن يستقيم على ذكر الله وهو مشغول بالباطل، وإن القلب لن تقر فيه الاعتقادات السلفية النافعة إلا وهو محل فارغ ليتلقى الحق. وعليه فتعال أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة، لأنه إن سمع الكلمة من الباطل شغلت محله. ولهذا لا يجوز التلقي كذلك عن أهل البدع، فمن انشغل بالتلقي عن أهل البدع وقر في قلبه بعض علومهم ملأ محلا في القلب وانشغالا في الجوارح يمنعه من الانتفاع بحق أهل السنة. لا بد أن يكون شعارك إني ذاهب إلى ربي سيهدين إلى مرضاته لأنتفع بها، ومن ذهب إلى مبتدع فقد ذهب إلى غير ربه ومرضاته. تباتوا يا إخوان. يبقى إذن احضر كتب أهل البدع لأنها ستكون على حساب كتب أهل السنة، واحضر سماع أهل الباطل لأنه سيكون على حساب سماع أهل الحق، واحضر الاشتغال بالباطل فإنه سيكون على حساب الاشتغال بالحق. تماما كالإناء الذي بين يديك فهو لما امتلأ به، فإن امتلأ امتلاء كاملا بالباطل لم يعد هناك محل الحق. لهذا فرغ قلبك أولا وخلي قلبك أولا قبل التحرير. لابد تنظف الأول وتخلي الأول ثم تعمد إلى التحرير، تعمد إلى التحرير. ولهذا فالأفضل والمستحب إن لم يكن الأوجب لمن كان عنده ذنوب قبل أن يقبل الإنسان على فعل طاعة وموسم خير أن يبدأ ذلك بتوبة صادقة قبل أن تأتي أتي الحج فتزود بالتقوى أولا حتى تكون محلا نظيفا خاليا قابلا لماذا؟ لما؟ لمن حج فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته. نعم.
قال يحيى بن معاذ: من جمع الله عليه قلبه في الدعاء لم يرده. قال ابن القيم: قلت إذا اجتمع عليه قلبه وصدقت ضرورته وفاقته وقوي رجاؤه فلا يكاد يرد دعاؤه.
الله أكبر، الله أكبر. ربي يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وربي يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فمن أراد أن يعلم أن الله استجاب له وأن الله ما رد دعاءه فلينظر إلى جمع قلبه، فإذا جمع الله قلبك على الدعاء فقد قبل دعاءك، لأنه جعلك محلا للقبول. كما أن الله إذا أراد أن يتوب على العبد وفقه للتوبة ثم تاب عليه ليتوب. تابوا يا أخوة. وإذا أراد أن يعلمك الله أقامك على السبب، وإذا أراد أن يكرمك الله أقامك على السبب. هذه مقدمة مهمة جدا. أنا الآن والله المثل الأعلى، إذا أردت إكرامك فتحت لك بابي، فإذا فتحت لك الباب فقد قبلت، أبشر، أليس كذلك؟ فالأمور يتعرف عليها بالمقدمات. فعلامة قبولي لك ما قبل الإكرام. فإذا جئت فوجدت الباب مفتوحا ووجدت الأولاد في انتظارك فستعطى، أليس كذلك؟ وإن جئت فوجدت الباب مغلقا وليس ثم نوع إكرام عرفت أنك مطرود. أما يقول العامة الجواب يظهر من العنوان، كذلك النتائج تظهر من المقدمات. فإذا جمع الله قلبك على الدعاء اعلم أن دعاءك مقبول. أتعرف ليلة القدر ما هي؟ هي الليلة التي يشرح الله صدرك فيها للدعاء. ولهذا تجد الناس في العشر الأخير من رمضان يتناوبون الإخبار عن ليلة القدر من ليلة 21 إلى ليلة 30، فقوم يقولون نشعر أنها كانت ليلة 21، وقوم يقولون نشعر أنها كانت ليلة 23، وآخرون يقولون هي إن شاء الله ليلة 25. وكل في الحقيقة يخبر لا عما يمكن أن يجزم به، بل إنه يخبر عن قلبه وعن حضوره. كما أننا كل منا يخبر عن عظمة القرآن وجماله وحسن أداء القارئ على حسب حضور قلب. ما شاء الله، تجد قوم يقول ما شاء الله، الشيخ اليوم القارئ اليوم ما شاء قراءة كأنها من الجن. طب وأمس هو الشيخ ولكنه قلبك الذي حاضر، قلبك الذي حاضر. ثم تاب عليهم ليتوب. يوم أن وفق كعب للصدق مع رسول الله فقد قبل الله توبته إن شاء الله، ثم تاب عليهم ليتوب، ثم تاب عليهم ليتوب. فهذه الأمور من المقدمات يرجى بها حصول النتائج والخيرات. نعم.
قال رحمه الله: ما أخذ العبد ما حرم عليه إلا لسوء ظنه بالله أو لعدم صبره.
الله أكبر، الله أكبر. ما أخذ العبد ما حرم عليه، أي ما أتى العبد محرما إلا لسوء ظنه بالله أو لعدم صبره. ولو صبر لنال، فإن النصر صبر ساعة وإن التوفيق صبر ساعة. نعم.
قال رحمه الله: التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه، فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها، وأما أولياؤه فينجيهم من كربات الدنيا والآخرة وشدائدها، فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك، ولا ينجي منها إلا التوحيد.
الله أكبر، الله أكبر. كلمات من نور يا أخوان. التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه. طب مفزع أوليائه معروف، فينجيهم من كربات الدنيا والآخرة وشدائدها. طب كيف مفزع أعدائه؟ قال: أما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها. يدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله. إذن صار التوحيد مفزع ماذا؟ أعدائه. احفظ، احفظ. دي كلمات من نور، دي كلمات حصرية على أرباب الهداية الذين وفقهم الله ورفع درجهم ورفع درجاتهم. التوحيد مفزع أولياء الله وأعدائه. أما أنه مفزع الأولياء فمعلوم، فالله عز وجل ينجيهم من كربات الدنيا والآخرة. أما مفزع أعدائه فإنه يحصل لهم به نجاة من كربات الدنيا وشدائدها، وإن كانوا في الآخرة لمن الخاسرين. نعم.
جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين
فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك، ولا ينجي منها إلا التوحيد. هذه الخلاصة. فلا يوقع في الكرب الشداد إلا الشرك، ولا ينجي منها إلا التوحيد. نعم.
جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق، لأن تقوى الله تصلح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه. فتقوى الله توجب له محبة الله، وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته. وجمع صلى الله عليه وسلم بين الاستعاذة من المأثم والمغرم، لأن المأثم يوجب خسارة الآخرة، والمغرم يوجب خسارة الدنيا.
الله أكبر. المأثم أي ما يوجب الإثم، فذا يوجب خسارة الآخرة. والمغرم وهو الدين والغرم، هذا يوجب خسارة الدنيا. نعم.
وجمع صلى الله عليه وسلم في قوله: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، بين مصالح الدنيا والآخرة، فإن من اتقى الله أدرك نعم الآخرة، ومن أجمل في الطلب استراح من نكد الدنيا وهمومها.
الله أكبر، الله أكبر. فاطلبوا بطاعة الله سبحانه وتعالى، واتقوا الله حينئذ، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم.
احترز من عدوين هلك بهما أكثر الخلق، صاد عن سبيل الله بشبهاته، ومفتون بدنياه ورئاسته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. احترز من عدوين هلك بهما أكثر الخلق، صاد عن سبيل الله بشبهاته. احذر منه، احذر منه، وهو المبتدع الضال، صاد عن سبيل الله عز وجل بشبهاته، هو العالم الفاجر، ومفتون بدنياه ورئاسته، وهو صاحب الشهوات. إذن العدوان هما من؟ صاحب الشبهات وصاحب الشهوات. صاحب الشبهات هو الصاد عن سبيل الله بشبهاته، وصاحب الشهوات المفتون بدنياه ورئاسته. وما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على شرفه ومالها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. احذر من هذا العدو الصد عن سبيل الله، الذي ستقول فيه يوم القيامة: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وأنت كنت تتعلق به في الدنيا، نصحت فيه فلم تترك، قيل لك لا تطلب على يديه العلم فأبيت إلا أن تلزمه، فتأثر قلبك فأفسد قلبك عليك. ولهذا كان الرجل يعرف بمدخله ومخرجه، وقال المرء بخدنه. الصد عن سبيل الله بشبهاته، والمفتون بدنياه ورئاسته. نعم.
من خلق فيه قوة واستعداد لشيء كانت لذته في استعمال تلك القوة فيه. قال: قلت: وكذلك كان نجاحه فيه أعظم من غيره. قال: حرم صيد الجاهل والممسك.
انتبهوا. من خلق فيه قوة واستعداد لشيء كانت لذته في استعمال تلك القوة فيه، وكذلك كان نجاحه فيه أعظم من غيره. انتبهوا. يعني أن الله قد يخلق فيك استعدادا وقوة في باب معين، لهذا لا تفوت الفرصة، فإن لذتك في استعمال تلك القوة فيه، ونجاحك في هذا الباب الذي فتح لك وجعلت لك فيه قوة أعظم من نجاحك في ماذا؟ في غيره. لهذا المرء يحرص أن يضرب بسهم في كل طاعة وفي سهم في كل خير، لكن إن وجد قوة في باب فليمضي، الطريق مفتوح، هناك طريق تمشي به على سرعة الثاني أو الثالث، وهناك طريق تمشي فيه على سرعة الخامس، هناك طريق تمشي على سرعة الثلاثين والأربعين، وهناك طريق تمشي فيه على سرعة المئتين وعشرين، ولا تبالي، فإن جرس الخطر لن يكون. إذن أسلك كل طريق مفتوح، فإن استطعت أن تحصل لك قوة بدعاء الله عز وجل وطاعته والإقبال على الله ومجاهدته في كل باب فافعل، وإلا فإن الباب الذي يفتح لك لا ينبغي أن توسوس فيه، بل أن تمضي فيه، فإن لذتك في هذا الباب الذي جعل الله لك قوة فيه. نعم.
حرم صيد الجاهل والممسك على نفسه، فما ظن الجاهل الذي أعماله لهوى نفسه.
يا الله يا الله، هذه فائدة عظيمة يا أخوان، فائدة خطيرة هذه الفائدة. أقول لكم ابن القيم هذا سبحان الله مدرسة الكون سبحان الله. حرم صيد الجاهل والممسك على نفسه، يقصد ماذا؟ الكلب غير المعلم، الكلب غير المعلم، إنما أبيح صيد المعلم. طيب، فصيد الجاهل والممسك على نفسه حرم، فما الظن بالجاهل الذي أعماله لهوى نفسه. يا الله، فكما أنه يحرم صيد الجاهل الممسك على نفسه فإنه يهلك الجاهل الذي أعماله لهوى نفسه. فمن أمسك على نفسه فلا حل صيده، ومن عمل لهوى نفسه فلا يقبل عمله. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم. الله أكبر، الله أكبر. ممسك على نفسه أعماله لهوى نفسه. نعم.
مصدر ما في العبد من الخير والشر والصفات الممدوحة والمذمومة من صفة المعطي المانع، فهو يصرف عباده في ذلك. فحظ العبد الصادق من عبوديته بهما الشكر عند العطاء والافتقار عند المنع، فهو سبحانه يعطيه ليشكره ويمنعه ليفتقر إليه، فلا يزال شكورا مفتقرا.
الله أكبر. مصدر ما في العبد من الخير والشر والصفات الممدوحة والمذمومة، هذا من صفة المعطي المانع، فهو سبحانه يعطيه ليشكره ويمنعه ليفتقر إليه. سبحان الله يا أخوان، سبحان الله. كلمات من نور تصحح المسار، كلمات تصحح المسار. فأنت يا عبد الله بين عطية وبلية، فأنت يا عبد الله بين منحة ومحنة، أليس كذلك يا أخوان؟ أحد ينفك عن هذا؟ أين بين سيارة أركب فيها وبين سيارة أصاب فيها؟ أين أنا بين صحة أسعى بها وبين مرض ألزم به فراشي؟ أنا إما أن أخدم مريضا وإما أن يخدمني صحيح، أنا إما المعطي للفقير وإما الآخذ من الغني. فيا عبد الله لا تجعل عبوديتك على حال واحد، ولا تنشغل بحالك عن حكمة خالقك، فإن أعطاك فانظر عبودية العطاء الشكر، وإن منعك فانظر عبودية المنع وهي الافتقار. الحقيقة إخواني وربي، يعني هذا الكلام لا أجمل منه ولا أعظم منه، وهذا محيط الهداية الذي لا يوفق إليه أي أحد. يا إخواني الكلام هذا والله لا يوفق إليه أي أحد، ولا يلقاها إلا الذين صبروا، ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. تخيل لو أن الخلق عملوا بهذه النصيحة فقط، نصيحة فقط، وكان الإنسان عابدا في كل حال، فإن لله عبودية في الصحة لا تكون في حال الفقر، ولو عبودية لا تكون في حال المرض، ولو عبودية في حال المرض لا تكون في حال الصحة، لو عبودية في حال كونك راعيا، ولو عبودية في حال قولك كونك من الرعية، له عبودية حال نصرك وله عبودية حال هزيمتك، له عبودية حال من منحتك وله عبودية حال محنتك، له عبودية حال علمك وله عبودية حال جهلك، له عبودية حال طاعتك وله عبودية حال معصيتك. والموفق من كان عابدا على الدوام ولم يفته حال بلا عبودية. سبحان الله، سبحان الله. والله يا أخواني مع النفس عبودية، إذ غيرك الآن على جهاز الأكسجين ويكاد يموت، وكل أمنيته أريد هواء، أريد نفس، ويجتمع به أقرباء وأحباؤه، وكل يتمنى أن يعطيه من نفسه، وأنت الآن تتنفس بلا مشقة، فأين العبودية؟ أعطاك لتشكره ومنعك لتفتقر إليه. ولا ندري أيهما أفضل، مرتبة الشاكر أم مرتبة المفتقر الصابر؟ والصحيح أن لكل حظه، فمرتبة الغني الشاكر حال الغنى هي مرتبته التي يفضل بها، ومرتبة الفقير حال ومرتبة الصبر حال الفقر هي مرتبته التي يرتقي بها، أفضلهما ما وافق الحال. كلام عظيم، كلام عظيم، سبحان الله. صياغة القرآن والسنة في قوالب الفهم داخلة في قول الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. كلام ابن القيم هذا رد إلى كتابه الله ولا سنة رسول الله، لا سيخرج عنهما. نعم.
قال: أصول المعاصي كلها كبارها وصغارها ثلاثة.
قاعدة بيان، إذا أردت أن تعرف أصول المعاصي سواء كانت كبيرة أو صغيرة فخذ فائدة ابن القيم. قبل أن تقرأ فائدة ابن القيم ارجع كده أولا إلى الطرح، هذا سبق معك أن تعرف أصول الذنوب والمعاصي. أما قلت لك من قبل إن لكل باب أصلا لابد أن تفهمه، ومن فهم أصل الباب هان عليه الفرع، فالعلم أعظمه ما كان علما بالأصول. ومن علم الأصول والكليات هانت عليه الفروع والجزئيات، ومن ألقى بنفسه في الفروع والجزئيات قبل الأصول والكليات كان أحسن حاله أن يسلم، لكن قل أن يغنم، وإلا فقد يهلك في طرق الجزئيات فلا ينجو، لأنه قد يظهر له التعارض الذي لا جواب عنه، فإما أن يصاب بشك وإما أن يصاب برد. أما من عرف الكليات ماذا يصنع؟ إذا عرف الكليات والقواعد هان عليه الجمع والترجيح، لأنه يجمع ويرجح بناء على الأصل، بناء على الأصل. أصول المعاصي كلها ثلاثة حتى تعرف متى تقع في المعصية سواء كانت كبيرة أو صغيرة. طيب، الأولى
تعلق القلب بغير الله.
الله أكبر، تعلق القلب بغير الله فتصاب بالشرك، إما الأكبر وإما الأصغر. طيب،
وطاعة القوة الغضبية.
وطاعة القوة الغضبية، وبالتالي يحصل التعدي والبغي، لذا قال النبي لا تغضب. الثالث
والقوة الشهوانية.
القوة الشهوانية، وبالتالي تحصل المعاصي التي فيها إشباع نفسك بسخط الله. إذن أصول المعاصي يرجع إما إلى شرك وسوء ظن بالله، وإما أن يرجع إلى بغي وظلم وإشباع النفس بالقوة الغضبية، وإما أن يرجع إلى شهوات نفسك التي توردك الموارد. نعم. وهي
الشرك والظلم.
الشرك الناتج عن تعلق القلب غير الله، والظلم الناتج عن طاعة القوة الغضبية،
والفواحش
الناتج عن القوة الشهوانية.
فغاية التعلق بغير الله شرك، وغاية القوة الغضبية القتل، وغاية القوة الشهوانية الزنا.
الله أكبر. ولهذا
جمع الله الثلاثة في قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون.
الله أكبر. قرأت الآية هذه قبل؟ هل قرأت هذه الآية قبل هذا؟ أيها الشيخ، ده أنت عارف الآية هذه من الآيات المشهورة عند كل المصلين من أئمة الصلاة، معروف: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ما تجد إماما يقرأ في محراب إلا وهذه الآيات عنده من المقدمات، تتكرر معه في الشهر مرات، لأنها آيات قريبة عظيمة تحوي معاني جليلة قريبة إلى العوام من غير أن يقرأوا تفسيرها. بالله عليك، ظهر هذا الترابط لك والجمع قبل هذا؟ يا أخي، حاجتنا إلى العلم أعظم من حاجتنا إلى الطعام والشراب، لأن الحاجة إلى العلم هي الحاجة إلى الهداية، ولا هداية إلا بعلم. انظر، تعال الآن اقرأ هذه الآية التي طالما قرأتها مئات المرات: والذين لا يدعون مع الله إلى أن آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. لماذا الانتقاء للثلاثة؟ شرك، قتل، زنا. لأن أصول المعاصي ترجع إلى التعلق القلب بغير الله وهو الشرك، أو القوة الغضبية الظلم، أو القوة الشهوانية الزنا. فغاية التعلق بغير الله الشرك، ولا في معاصي أخرى، كل المعاصي التي تتبع هذا، لكن حينما يقول وغاية ذلك يعني أعلى، وغاية المعاصي التي تعود إلى القوة الغضبية الظلم، هذا معنى كلمة غاية وليس الحاصل، وغاية المعاصي التي تعود إلى القوة الشهوانية الزنا. فهذا تمثيل بأصول المعاصي لا بحصرها، فتعود المعاصي إلى هذا: تعلق القلب بغير الله، وغاية ذلك الشرك أو القوة الغضبية، وطاعتها، وغاية ذلك القتل أو القوة الشهوانية، وغاية ذلك الزنا. اقرأ حينئذ: والذين يدعون مع الله إلها آخر. يا الله، الآن عرفت معنى الآية؟ إيه والله عرفنا معنى الآية. وسيبقى القرآن معطاء لكل من يوجه إليه فهمه ببصيرة، ولهذا تفسير القرآن لن ينتهي. نعم.
قال رحمه الله: هجر القرآن أنواع: هجر سماعه والإيمان به، وهجر العمل به.
وقال الرسول: يا ربي، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هل الهجر هذا إنما يكون خاصا بالكفار؟ وما معنى الهجر؟ انتبه. أنواع:
هجر سماعه والإيمان به، وهجر العمل به، وهجر تحكيمه، وهجر تدبره، وهجر الاستشفاء به من في أمراض القلوب والأبدان. وكل هذا داخل في قوله تعالى: وقال الرسول: يا رب، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
هذا الهجر يقابله الحق، فحق القرآن عليك: واحد، الإيمان به وتلاوته، اثنان، العمل به، الثالث، التحكيم له، الرابع، التدبر والفهم، الخامس، الاستشفاء من أمراض القلوب والأبدان، من أمراض القلوب الشبهات والشهوات، وأمراض الأبدان بالرقى الشرعية. فالهجر يتضمن ضد الواجب. يجب عليك ومن لم يقم بالواجب كان هجر للقرآن. فقد لا تهجر سماع والإيمان به، تكون مؤمنا به وتستمع، وقد لا تهجر تلاوته لكن تهجر العمل به، فيكون هذا من نوع الهجر. تهجر التحاكم إليه وهذا من نوع الهجر. تهجر التدبر وهذا من نوع الهجر. تهجر الاستشفاء به، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. للمؤمنين شفاء لهم من أمراض القلوب، لكن هذا خاص بالمؤمنين ليس لكل أحد. أما الظالمون ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. نعم.
قال: كمال النفس المطلوب أن تتصف بصفات الكمال وأن تكون هيئة راسخة، وذلك ليس إلا بمعرفة باريها وإرادة وجهه. فهذا الكمال الإنساني الحقيقي وما سواه من مطالب النفوس كمالات تشارك الإنسان فيها البهائم.
الله أكبر، الله أكبر. كمالك أن تأكل، أن تشرب، أن تلبس، أن هذا الكمال يشاركك فيه البهائم. فإذا كان يحصل لك، لا شك أن من يأكل يحصل له كذا، في كمال معين، لأنه لا يمتنع عن الطعام إلا من به علة، لكن هذا كمال بهيمي يشاركك فيه البهاء. ولهذا قال الله عز وجل عن الكفار ماذا: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وإن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب. هذا فيه مشاركة بين النوع الإنساني. وكذلك الحيوانات عندها من ذلك ما عندها. إنما الكمال الخاص هو ماذا؟ معرفة الرب وإرادة وجهه. كل شيء هالك إلا وجهه. وانتبه، وأن يكون ذلك الكمال هيئة راسخة. ما معنى ذلك؟ أي أن تثبت على ذلك ليكون لك سجية وملكة. نعم.
قال: قاعدة: الإيمان له ظاهر وباطن، فظاهره قول
قاعدة في الإيمان. الإيمان له ظاهر وباطن، فظاهره
قول اللسان وعمل الجوارح، وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته.
يعني عمله، انقياده ومحبته دي يعني عمله. تصديقه هو قوله، فالظاهر قول وعمل، والباطن قول وعمل. نعم.
فلا ينفع ظاهر لا باطن له،
فلا ينفع ظاهر لا باطن له كالمنافق، فإنه لا ينفعه ظاهره. لماذا؟ لتخلف الباطن. طيب، ها.
ولا يجزئ باطن لا ظاهر له،
ولا يجزئ باطن لا ظاهر له، ولا يجزئ باطن لا ظاهر له. وعليه فمن لا ظاهر له فإنه لا باطن له وإن ادعاه. إلا أن يؤمن من هنا ويموت من هنا، وإلا أن يكون جاهلا بأعمال هذا الظاهر، أو يكون قبل فرضية هذا الظاهر. أما أن يعيش ظهره لا ظاهر له من جهة امتثال المأمور، ويدعي أن الباطن معمور، فهذا من الغرور. فظاهر وحده لا ينفع بلا باطن، وباطن وحده لا ينفع بلا ظاهر. انظر بقى هنا لما جاء إلى الثانية وقال: ولا يجزي باطن لا ظاهر له، ماذا قال يا إسلام؟
إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه أو خوف هلاك.
الله أكبر. ها.
فتخلف العمل.
انظر إلى هذه القاعدة، استيقظ، انتبه. فتخلف العمل، انظر بقى إلى الخلاصة، انظر إلى الخلاصة. فتخلف
العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان
ونقصه وخلوه من الإيمان. فتخلف العمل ظاهرا يعني كلية ما له عمل، ولكن انتبه احفظها هذه، احفظوها في عبارات تحفظ في باب حكم ترك العمل. كما نقول كده عبارة شيخ الإسلام ومن الممتنع أن يكون رجل مؤمن بأن الله فرض الصلاة والزكاة إلى آخره ويعيش ظهره كله ولا يسجد الله سجدة ولا يصوم يوما ولا يؤدي زكاة إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان صحيح. هذا فيه عبارة تحفظ. ومن قال من العلماء بأن الإيمان هو التصديق فقصده التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهر وباطن، لا بد تعرف كده. في عبارة تحفظ ومن العبارات التي ينبغي أن تحفظ. ليه بقى؟ لأنها بيّنت الحكم والمحترز، ألا وهي عبارة ابن القيم فتخلف العمل ظاهرا يدل على فساد الباطن، لا فيه نقص، فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع. ده بيأتي على كل شبهات القائمة بالإبطال. يقول لك بقى يعود يصفصد بقى، طب اللي بيقول لا إله إلا الله في الأول كده داخل الإسلام بيقول لا إله إلا الله، فين العمل؟ لو كان العمل ركن ما كانش حكمنا له بالإيمان حتى يعمل. فكونه النهاردة يقول لا إله إلا الله أنت ده مؤمن يبقى عمل مشروك، نقول له على فكرة كمان ويبقى محمد رسول الله مشروك، لأن لو قال لا إله إلا الله حكمنا له بهذا يبقى فيصفصط. طب ما حكم واحد جاب لي مرة ورقة فايج 30 سؤال عبارة عن إيه يا أخوان؟ عبارة عن لوحة شطرنج. هتعمل إيه؟ تحل دي إزاي؟ لا أثر ولا نص ولا عبارة سلفي. طيب واحد أمن من هنا وبعدين مش عارف راح يصلي، وهو رايح يصلي راح ميت، هل يبقى عامل يبقى من عامل كذا؟ طب 100,000 لغز كده، لغز الغاز لكن ليست نصوصا، الغاز لكن ليست فهوما، الغاز لكن لا تحال الى فنهج السلف. دعك من هذه الوساوس وهذه الطرهات، والجأ الى ضوابط اهل العلم على حسب النصوص الواردة الواضحة في كتاب الله وفي سنة رسول الله، وخذ خلاصة فهمهم. لا تأخذ خلاصة الفهم في قولهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا تأخذ خلاصة الفهم في معنى الإيمان قول وعمل حينما تثبت إيمانا بلا عمل مع عدم المانع. قد يكون الإنسان جاهل بالعمل يبقى فيه مانع، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا كذا، بيد أنه يقول لا إله إلا الله. قال صلته يا حذيفة، حذيفة رضي الله عنه، فما تنفعهم لا إله إلا الله؟ قال بل تنفعهم. في جهل، هناك جهل، هناك عذر، هناك عدم إيجاب العمل. مات على لا إله إلا الله قبل فرضيه الأعمال، مات وهو جاهل بالعمل ما يعرفه. قال آمن من هنا ومات من هنا، لهذا احفظ هذه العبارة بضابطها. فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد الباطن، فساد وليس ضعف، وخلوه من الإيمان وليس ضعف، ونقصه أي نقص العمل الظاهر دليل على نقصه أي دليل على نقص ما في الباطن، وقوته دليل على قوته، أي قوة الظاهر دليل على قوة الباطن، ونقص الظاهر دليل على نقص الباطن، وخلو الظاهر دليل على خلو الباطن، أي انعدامه دليل على انعدامه. فكانت المقابلة قوة وضعفا وانعداما، وهو الذي يأباه عدل السيد ويأباه حسن البنا ويأباه هؤلاء الذين لا يعرفون مواضع كلام السلف. ويوقفون الأمر على كماله أو نقصه، ولا يقولون أو عدمه. ويدل على ذلك كله قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: ألا إن في الجسد مضى، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. يبقى هذا المقطع لابد أن يحفظ، وتضيفونه لماذا يا إخوان؟ لمبحث الإيمان، قاعدة الإيمان له ظاهر وباطن، فظاهره قول اللسان وعمل الجوارح، وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته، فلا ينفع ظاهر لا باطن له، ولا يجزي ولا يجزي ولا يجزي الإجزاء مش الكمال، ولا يجزي ولا يجزي نفس عبارة ابن بطة، ولا يجزي نفس عبارة الأجر، ولا يصح إلى غير ذلك. ولا يجزي باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه أو خوف هلاك، فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد الباطن، وخلوه من الإيمان، ونقصه دليل نقصه، وقوته دليل قوته، والحمد لله رب العالمين. ماذا يريد هؤلاء يا إخوان؟ ماذا يريد هؤلاء؟ سبحان الله، يعني مبحث منتهي، مبحث منتهي. هذا أضيف إلى كلام رحمه الله في الإيمان منذ عدة أيام، أيضا لما تكلمنا في الإيمان والحكم بغير ما أنزل الله، مما مر معنا من كلام رائع ماتع. طيب، فالإيمان،
قال: فالإيمان قلب الإسلام ولبه، فالإيمان قلب الإسلام ولبه، واليقين قلب الإيمان ولبه.
الله أكبر. نعم.
وكل علم وعمل لا يزيد الإيمان واليقين قوة فمدخول.
فمدخول، ليس العلم النافع ولا العمل الصالح. نعم.
وكل إيمان لا يبعث على العمل فمدخول.
الله أكبر، ليس هو الإيمان الشرعي، كل إيمان لا يبعث على العمل فمدخول، إنما لو وجد الإيمان في القلب لبعث على العمل، كما قال شيخ الإسلام في كتابيه الإيمان الأوسط والأكبر. بأنه يستحيل أن يكون هناك إيمان في القلب وإرادة ولا تتحرك الجريحة بعمل. مع عدم المانع. نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال الشيخ السعدي لما ذكر أقوال المفسرين فيها قال، أي ابن القيم: والآية تتناول هذا كله، فإن الإيمان والإسلام والقرآن والجهاد يحيي القلوب الحياة الطيبة، وكمال الحياة في الجنة، والرسول داع إلى الإيمان والجنة، فهو داع إلى الحياة في الدنيا والآخرة.
الله أكبر. إذا دعاكم لما يحييكم، يا الله يا الله، فإن الإيمان والإسلام والقرآن والجهاد يحيي القلوب الحياة الطيبة، وكمال الحياة في الجنة، أكمل حياة في الجنة، لأنه إن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا، وإن لكم أن كذا، وهكذا كمال، لا تجد فيها أذى، ولا تجد فيها نوما، ولا تجد فيها ولا تجد فيها ولا تجد فيها، ولا تتحول عن ذلك، ولا تصاب بالنكد ولا بالحزن ولا بالهم، فكمال الحياة في الجنة، والرسول داع إلى الإيمان والجنة، فهو داع إلى الحياة في الدنيا والآخرة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ولهذا جاء عند البخاري بل في الصحيحين لعله من حديث أبي سعيد لما كان يصلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد دعاه ناداه ويصلي فلم يخرج من صلاته وجاءه بعد الصلاة فقال له النبي ما منعك أن تأتيني؟ قال يا رسول الله كنت في صلاة. قال ألم تسمع قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. الحديث. نعم.
لا يجعل العبد المعيار على ما ينفعه ويضره حبه وبغضه، بل المعيار ما اختاره الله له بأمره ونهيه. قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
يا الله أخواني، الله أكبر. احنا بدنا ننتقل من ايه لايه يا اخوان؟ والله يا اخواني الفائده الواحده تحتاج فائده واحده في دقيقه ناخذها ونجعلها في اناء ووعاء من انفس المعادن، ثم نجعلها امامنا نتامل فقط فائده واحده. كيف يا اخوان ونحن الان ننتقل من الى من الى من الى من الى من الى؟ سبحان الله. تقرأ الفائدة تقول هل يأتي أحسن من هذه؟ فإذا بها تأتي. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، الله أكبر. يا أخي والله ما أمكن في تربيتك من هذا الكلام. تعالوا بقى الذين يقولون تعالى الختمة 2000 الشيخ فلان ندعوكم إلى حضور الختمة رقم 2000 رقم 3000 في مسجد كذا في القاهرة، الختمة رقم 1999 ختمة. شيء جميل أن تتعدد الختمات في القرآن لكن على وفق السنة. شيء جميل أن يكون الخاتم للقرآن هو الفاهم للقرآن، العامل بالقرآن، المتحاكم من القرآن، الداعي إلى القرآن. وإلا ختمات كثيرة، فقد قال النبي في أهل الختمات تحقرون قراءتكم إلى قراءته. لا تضطر بكثرة الختمات من غير سنة، إنما تعظم وتعظم جدا مع السنة. مع السنة ما أحوجنا إلى تدبر القرآن، ما أحوجنا إلى الاستشفاء بالقرآن، ما أحوجنا إلى التحاكم بالقرآن، ما أحوجنا إلى هذا. الختمة رقم 2000 علمتنا سنة. اللي يريد أن يتربى يأتي يتربى عندي في مدرسة السلف، لكن تروح عند الشيخ اللي بيختم 2000 تلاقي السبح موجودة، واقرأ يوم الجمعة سورة ياسين بعد صلاة الجمعة، وتذهب إلى قوم آخرين نية وبطنية. ما هكذا تكون التربية. لقد رفعوا شعار التربية المقابل للعلم، ورفع آخرون شعار العلم المقابل للتربية، فجعلوا هذه مدرسة العلم المضاد للتربية، وجعلوا هذه مدرسة التربية المضاد للعلم. ولا تربية إلا بعلم، ولا علم إلا نافع إلا وهو يفضي إلى تربية صالحة. ولهذا المدرسة السلفية هي مدرسة العلم والعمل، مدرسة العلم والتربية. أن تتربى على العلم ليكون عملك على بصيرة. الذين آمنوا وعملوا الصالحات. خذ بقى هذه الفائدة، خذ هذه الفائدة. لا يجعل العبد المعيار على ما ينفعه ويضره حبه وبغضه. تجعل المعيار عندك على أن هذا نفع لك أو هذا ضر لك بمقدار حبك وبغضه. أنا أبغض هذا الشيء إذن هو الضر لي، أنا أحب هذا الشيء إذن هو النافع لي. ولا تدري يا مسكين يا جاهل يا قاصر، يا من عرفت مشاهدا ولم تعرف غائبا، يا من عرفت عاجلا ولم تعرف آجلا، أن حبك للشيء هذا قد يكون فيه هلكتك. وأنك قد تبغض الشيء وفيه منفعتك. لذا اجعل المعيار ما اختاره الله لك بأمره ونهيه. يا أخواني معلش اعذروني، أنا بصراحة يعني كل فائدة محتاجة إلى خطبة مقدمة وخطبة خاتمة. ده أنا هيك عامل وقوف عند الأمارة وعند الضابط. يا سلفيون، رب الشباب على هذا دعونا من برلمانات تزعمون أنها تنصر الشريعة، ودعونا من رسلانيات في اعتزال بخلق الله، ودعونا من عدليات وحيوانيات تدعونا للجهل بشرع الله، ودعونا من حسانيات تزلف دموعهم بلا علم وجهل وبصيرة. دعونا من كل هذا. فلقد دفع شباب الأمة الثمن بالهضم. هل اجتمعتم فعلمتم هذا؟ يا الله يا الله، والله العظيم فائدة نهيك عن سائر الفوائد، فائدة لا يمكن أن تجدها على ظهر الأرض إلا في المدرسة السلفية صاحبة القرون الثلاثة المفضلة ومن تبعها بإحسان. لا تجعل معيار ما ينفعك ويضرك. يا الله بصراحة الكتاب ده لازم أن يكتب، ولازم تفطر به مع أولادك أو تتغدى أو تتعشى، اختار الوجبة المناسبة كل يوم. تعالوا يا عيالي، يا ابني انت وهو يا زوجتي عودي اعودي اجلسوا هنا، اجلسوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودوا الناس الحجارة. لا يجعل العبد معيار ما ينفع ولا ويضره، ما يحبه ويبغضه. ولا يمكن اجعل المعيار فين يا اخوان. يا الله، ما اختاره لك من يعلم من خلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لا تجعل معيار ما ينفعك ويضرك ما ارتبط بحولك وقوتك، وإنما أخرج من حولك وقوتك وعلمك إلى حول وقوة الله وعلمه. فما أمرك الله به ورسوله فهو الخير، وإن ثقل على نفسك. وما نهى الله عنه ورسوله فهو الشر، وإن طاقت إليه نفسك. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. أليس أعظم ما قد ينال الإنسان ذهاب نفسه وهو يجاهد في سبيل الله؟ ألا فلتأخذ صورة هذا الذي كانت نهايته. يا رسول الله، 90 ضربة 90 جرحا ما بين ضربة بسيف ورمية برمح وطعنة برمح ورمية بقوس، ومع ذلك خذه وسله بعد موته وقتله، سوف ينبئك حينما يقال له تمنى، فيتمنى أن يعود ليخبر إخوانه، يتمنى أن يعود ليقتل. ولوددت أني أقاتل، ما من غزوة أتخلف عنه، ولو جزء أن أقاتل فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أقتل لما يعاين من عظيم الأجر والثواب. فاجعل الضابط المعيار فيما ينفعك ويضرك، ما اختاره الله لك بأمره ونهيه، لا بما تحبه أنت وتبغضه. لهذا النبي ما خير بين أمرين إلا اختاره أيسرهما، لأنه هو الذي يحبه الله ورسوله، هو الذي يحبه الله، ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما. امشي بهذه القاعدة، امشي بهذه القاعدة. نعم.
قال رحمه الله: أساس كل خير أن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فتتيقن حينئذ أن الحسنات من نعمه فتشكره عليها وتتضرع إليه ألا يقطعها عنك، وأن السيئات من خذلانه وعقوبته فتبتهل إليه أن يحول بينك وبينها.
الله أكبر. أساس كل خير أن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فحينئذ تتيقن أن الحسنات من نعمه فتشكر ربك عليها وتتضرع إليه ألا يقطعها عنك. يا الله، لأن أعظم الحرمان يا إسلام، أعظم الحرمان أن يقطع الله عنك حسنتك. ربما لو أن الإنسان يا إخواني ما فتح له باب الطاعة هذه ربما يكون أهون، أما أن يفتح لك باب ثم يغلق فما أشده. ولهذا كان من نوع العذاب أن يريك الله مقعدك من الجنة لو دخلته، ثم يقال لك هذا مقعدك من النار، لقد استبدل لك هذا المقعد بهذا المقعد. ولهذا كل منا له مقعدان، مقعد في الجنة ومقعد في النار. أما مقعد التقي في النار فيرثه أهلها، وأما مقعد هؤلاء في الجنة فيرثه أهل الإيمان والتقوى. ما من أحد إلا وله مقعد. فأعظم الحسرة أن تكون على الحسنة ثم تحرم منها، صعبة يا أخوان، صعبة. وما حرم العبد من حسنة إلا بذنب، كما أنه ما وفق للإقلاع عن سيئات إلا بتوبة، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وإن قوما يا أحمد يبدل الله حسناتهم سيئات، ولذا يزال العبد بين مقامي الخوف والرجاء، بين مقامي الخوف والرجاء. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعوا، أولئك يسارعون من أجل ذلك في الخيرات وهم لها سابقون. يا رسول الله، أهم الذين يزنون ويسرقون واوا؟ قال: لا يا ابنة الصديق. شوف يا أخواني مدرسة التربية، شوف يا أخواني مدرسة التربية، شوف يا أخوان كيف النبي يربي أمه. ولهذا تربية النبي لمثل عائشة، هذه التربية جعلتها تتلقى محنتها بما تعجز عنه الجبال الراسيات. لو نزلت محنة عائشة على أعظم جبال الدنيا وكان له شعور لذاب، ولكنها حين استحكم البلاء واشتدت الأزمات وأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد وتشهد، ولأول مرة منذ كانت المحنة يتكلم معها فيحمد الله عز وجل وتشهد، ثم يقول: يا عائشة، إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت من ذلك بشيء فتوبي إلى الله. فإن العبد إذا ألم بكذا فتاب تاب الله عليه. وحينئذ ماذا يا أخوان؟ وحينئذ ماذا؟ وهي التي كانت تبكي بكاء لا ينقطع، حتى إن مواساة عائشة في من يحبها لا أن يقول لها لا تبكي يا أم المؤمنين، بل يبكي معها. ولقد كانت تواصي ليلها بنهارها حتى إنها لتظن أن البكاء فالق كبدها، وما إن قال النبي تلك الكلمات لحديثة السن عميقة التربية. لقد تربت في بيتين، بيت أهل وهو بيت خير الأمة بعد رسول الله أبو بكر، وبيت خير الأمة بل خير كل أمة بيت النبوة. فلا عجب أن يكون الابتلاء على قدر المقام، والله عز وجل أعلم وحكمته أبلغ. قالت عائشة: فقلص دمعي، قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة. أين ذهب دمع أم المؤمنين وراء تلك الكلمات؟ وحينئذ خلى القلب من كل أحد، وقفزت المعاني المؤيدة، أقول المؤيدة بها أم المؤمنين، الملهمة إليها أم المؤمنين، الموفقة إليها أم المؤمنين. وإلا هذا الموضع وراء تلك الكلمات لتزل فيه الأقدام مهما كانت، إلا عبد صنعه الله على عينه ورباه الله كما أراد وهيأه لما أحب. حينئذ كأنها لا تنظر لشيء إلا لبارئها الذي عظمت قدرته وجلت حكمته وعلم براءتها، واقتضت حكمته ألا يسلم وليه إلى شر قد يبتليه لكن سيجعل العاقبة له. فحينئذ قالت: والله لو قلت لكم إني بريئة فلا تصدقونني، ولو قلت لكم إني ألممت من ذلك بكذا لا تصدقونني، وكنت جارية حديثة السن لا أحفظ كثيرا من القرآن، فقلت لا أجد لي ولكم مثلا إلا قول يعقوب، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وكنت أعلم أن الله مبرئي حسن الظن، ولكن كان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآن. وكنت أقول سيرى النبي رؤيا، ووالله ثم والله ما قام رسول حتى نزل الوحي بالقرآن. ولما سري عن رسول الله قال: يا عائشة أبشري فقد برأك الله فوق سبع سماوات. وحينئذ جاءت الكلمة التي تنتظرها من؟ أمها قبلها، أبوها قبلها. لهذا قال لها: قومي إلى رسول الله فاحمدي. قالت: والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله. لماذا يا أخواني كل هذا؟ هذه التربية العظيمة ليه؟ لأن النبي رب على ذلك. لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون، ولكن يخشون ألا يتقبل الله منهم. هذه التربية. فانظر بارك الله فيك إلى هذه الكلمة وقف عندها أما وقد رزقك الله الحسنة فاشكر ربك عليها، لكن لا تقتصر على مقام الشكر. ابن القيم حينما يضع قلم يا إخوان على قرطاس كل حرف مقصود، وإنما ابتهل وتضرع ألا يقطعها عنك. يا الله، ألا يقطعها عنك. ولهذا فإن من أدوائنا وقل الناجي منا أن يقول القائل منا: أنا كنت أول ما استقمت كنت حريص، أنا كنت لا أترك اعتكافا، أنا كنت ما أترك درسا، أنا كنت عندي ورد، أنا كان عندي. بعد 10 سنوات وقد كان هذا في البداية، المفترض الآن أن تضرب ما كان عندك في البداية في 10، لكن صار عندك نقص 10، ولم تلتفت إلى أنك حرمت. فيا ترى هل أنت تسير في الطريق الصحيح؟ لماذا يصبح أعظم أعمالنا ما كان في بداية يا أخوان؟ معناه أن عملك لم يستوي، معناه أن عملك لم ينضج، معناه أنه وجدت موانع حرمت بسببها من بقاء الحسنات وارتقائها. وألا يتضر وأن يتضرع إلى الله ألا يقطعها عنه. يا الله، كلمات مقصودة، فتشكره عليها وتتضرع إليه ألا يقطعها عنك، ألا يقطعها عنك. قف، قف عند هذه القواعد، وأن السيئات من خذلان وعقوبته، السيئات من عقوبة الله لك، والحسنات من نعمة الله عليك. فإن وقعت في السيئة فابتهل إلى الله واستغفر أن يحول بينك وبينها. الله أكبر، سبحان الله. أنا بقول لإخوانكم بعد درس الفتاوى إن شاء الله يا إخوان، نحن نختم بإذن الله كتاب من القيم غدا، عندنا 25 صفحة، لكن يا إخواني كيف تستمر في هذا الكتاب دون أن تقف عند عجائبه؟ أنا ما أعلق يا إخوان، والله يا إخواني أنا ما أعلق على هذا الكلام، والله يا إخواني أنا أبكت نفسي وأعرضها على هذا الميزان لتطالع عجرها وبجرها. أنا أخواني اسمحوا لي إن أطلت في الكلام، فأنا مقصودي أنا قبلكم أن أبكدها، أن أعنفها، أن أقول لها: من أنت؟ وأي موقع تسكنين فيه؟ وأي طريق تسيرين فيه؟ وأي غاية تريدينها يا نفس؟ اعرضي نفسك على هذا الكلام، وحينئذ هل أنت صادقة أو كاذبة؟ وما إخالها إلا عليلة مريضة تحتاج إلى عناية وإلى مراجعة. يا إخواني نحن لا نعلق، إخواني نحن لسنا في درس علم مسائل، يا إخواني هذا علم أحوال ليس علم مسائل، هذا علم أحوال. فأرجو أن تسمع هذا الكلام بأذن قلبك لا بأذن رأسك. نعم،
للقلب 6 مواطن يجول فيها.
الله أكبر، فائدة أخرى للقلب، وما أدراك ما القلب. للقلب 6 مواطن، سمعت عن هذا قبل؟ عرفت أن للقلب الذي عاش معك ابن القيم فيه ثلاثة يفرحه، ثلاثة كذا، أربعة كذا، خمسة كذا، عشرة أسباب تجلب كذا، عشرة أسباب، تقسيمات بحسب اعتبارات، ولا يعارض تقسيم تقسيما ولا تأصيل تأصيلا. فإن موارد النظر إلى القلب متعددة، وإن الخبير الطبيب بعلل القلوب وأدوائها ودوائها بحسب ما في القرآن من أسباب الشفاء، وبحسب ما في القرآن من فهم لقول الله، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين بحسب ما يظهر. فللقلب ستة مواطن يجول فيها، ما هي؟ ها؟
ثلاثة سافلة،
ثلاثة سافلة وثلاثة عالية، ثلاثة سافلة وثلاثة عالية. فالقلب من حيث هو قلب يجول في ستة مواطن، أما السافلة
دنيا تتزين له،
ونفس
تحدثه، وعدو يوسوس له.
فهل هناك رابع؟ إن هذا استقراء. دنيا تتزين له، وإن رأيت زينتها قلت اللهم سلم وهل ينجو من فتنتها أحد. ونفس تحدثه، وإن عرفت قوتها وغلبتها إن غفلت قلت وهل ينجو منها أحد. وعدو يوسوس له، إذا عرفت حقده، وإذا عرفت حرصه، وإذا عرفت همته قلت اللهم سلم سلم وهل ينجو من ذلك أحد. دنيا نفس شيطان، وثلاثة عالية،
علم يبين له،
علم يبين له،
وعقل يرشده،
وعقل يرشده،
ورب يعبده.
يا الله يا الله، ورب يعبده، علم يبين له، وعقل يرشده، ورب يعبده. لما لم يقل يا إسلام وثلاثة عالية، رب يعبده، وعلم يبين له، وعقل يرشده؟ لماذا لم يبدأ برب يعبده؟ لأنه لا يعبده إلا بعلم صحيح وعقل صريح. فالطريق إلى عبادة ربه والعلم به هو العلم والعقل. ثلاثة سافلة، ثلاثة عالية. أما السافلة فدنيا ونفس وشيطان، وأما العالية فعلم وعقل ورب يعبد. والقلوب
جوالة في هذه المواطن.
الله أكبر، الله أكبر. والموفق من وقف عند الثلاثة العالية وتيقظ للثلاثة السافلة، فصوب أسهم العاليات على ثكنات السافلات، فدكها دكا حتى حتى لا ترى لها عوجا ولا أمتا. سبحان الله. علم، نعم، فائدة أخرى أشبعنا. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. يعني ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: تخلل الفترات للسالكين أمر لا بد منه، فمن كانت فطرته إلى مقاربة وتسديد ولم تخرجه عن من فرض ولم تدخله في محرم رجي له أن يعود خيرا مما كان.
نعم.
وقال علي رضي الله عنه إن النفس لها إقبالا إن النفس لها إقبال وإدبار، فإذا أقبلت فخذها بالعزيمة والعبادة، وإذا أدبرت فأقصرها على الفرائض والواجبات،
واحذر أن تقع في معصية. يعني إيه يا أحمد؟ هذا كلام رائع. يعني اجعل محطة توقفها أن تكون ساعيا، وسعى وترقى، لكن اعلم أن لكل نفس فطرة ونوع توقف، فإن وقفت يوما ما فاجعلها واقفة على واجب لا يترك. أو على فاضل لا تستغني عنه، واحذر أن يكون وقوفك بترك واجب أو وقوع في معصية. فإن المتسابق الجيد الذي يسرع إلى هدفه ليصل إليه إن احتاج إلى راحة وقف فالتقط أنفاسه ثم واصل. أما إذا نقص على عقبيه ورجع فيما عداه وصار فيه فقد خسر. فيوم أن تتوقف اجعل وقوفك لالتقاط أنفاس لا في تدني وانتكاس فتنشط. الله المستعان، الله المستعان. الحمد لله الذي هدانا لهذا وكنا نهتدي لولا هدانا الله، الحمد لله. نعم.
في هذا الفطور يا شيخنا قد يترك العبد بعض الفضائل، مثلا في هذا الفطور الذي يحدث قد يترك مستحبات.
المهم ألا تنزل إلى محرمات.
هل هذا يكون بذنب؟ يلزم أن يكون بذنب؟ يعني يترك مثلا أشياء مستحبات وفضائل عظيمة كان يفعله ثم يفطر إلى واجب أو عدم فعل المعصية، فهل يشترط أو يلزم منه أنه وصل إلى هذا الحد
بذنب؟ والمطروق فقط هو فعل بعض الطاعات،
فعل أشياء عالية،
فعل بعض الطاعات، فعل بعض الطاعات. هذا قد يكون لوجود مانع هجم عليه من الشيطان فأشغله بكثرة مباحات أو بوقوع في مفضول دون فاضل أو خلاف أولويات، فوجد مانع، هذا المانع أوقفه، وليس باللازم أن يكون عن معصية إلا إذا حرمها مطلقا. أما إن حصل بعض التوقف فلم يعد يعمل فقد يكون هذا لوجود مانع من الموانع، من غفلة عن موارد الشيطان وحربه لك، فعجز أن يوقعك الشيطان في بدعة، عجز أن يوقعك في كبيرة، عجز أن يوقعك في صغيرة، فأشغلك بكثرة المباحات التي حصل القلب بها نوع غفلة فأوقفت العبد عن فعل هذه النوافل. فإن كان العبد موفقا أشعره الله بهم ما نقص منه فعاد سريعا، فعاد سريعا. فهذا الغالب، هذا الغالب على العباد يوم أن يحصل له نوع الفطور أنه يكون بحسب هجوم مانع من الموانع، كثرة مباحات، كثرة كذا، فيحصل له. أو تغير فكرة في رأسه وطريقة قد لا تكون الطريقة المرضية في المسلك فيحرم بسببها وقتا. بعض الناس قد يحرم من العلم والدروس بسبب في رأسه، يعني مثلا ممكن يقوله طيب يعني درس الفجر دهوت بدل ما أنا بأقضي فيه ساعتين ثلاثة أنا بدلي أن أجعله وقت الحفظ المتون، ففترة بس فترة سنتين أخلص 10 متون 20 متن وأعود إلى الدرس. فحينئذ هذه الطريقة يريد الشيطان أن يبعدك عن مقام أنت فيه. ودائما خذوها نصيحة، إن جاءت لك فكرة في ترق في علم فلا ترفع بها مقاما أنت فيه من العلم، ولكن أضفه. إن طرأ لك مقام في طاعة وعبادة ونافلة فاحذر أن ترفع طاعة أنت تداوم عليها، أضفها. احذر من رفع الطاعات وتحول المقامات، فقد يكون نوع استدراج ولكن لا تلتفت إليه في البداية. هحفظ متون مع الدرس مش بدل الدرس، هخلي ورد 5 أجزاء بس مش على حساب قيام الليل. أنا النهاردة أنا إن شاء الله لن أترك زيارة أرحامي، وإن شاء الله سأجعل لكل يوم في كل يوم زيارة رحم، لكن ليس على حساب وقت العلم. إن بدت لك طاعة فاجعلها مع ولا تجعلها بدلا، لأنه قد يخشى أن تكون هذه النقلة الأولى ينقلك وبعد ذلك تترك هذه والتي أحدثتها. انتبه انتبه يا أخواني أخوانا طلبة العلم، أنا هبقى في الرياض وعايز أعمل لي منهج علمي، أنا منهج العلمي مع الفوزان، ماذا بعد؟ مش معه. لا يأتي الشيطان يقول إيه وقت المغرب والعشاء، طب أنت الوقت بتروح وقت المغرب والعشاء عند الفوزان، طب وقت المغرب والعشاء وأنا جعلت وردي فيه، ثم يعني هي فترة أستغل هذه الفترة سنة سنتين وبعدين أوقف. انتبه انتبه، إن بدت لك طاعة، إن بدا لك مزيد من علم فاجعله معا ولا تجعله بدلا، لا تجعله بدلا، لأن هذا قد يكون كما قلت لك محاولة أن ينقلك من مكانك إلى مكان آخر ثم بعد ذلك يفترسك. فهذا الذي قد يحصل للعباد وطلبة العلم، فقد يحرم الإنسان ويتوقف نتيجة فكرة قد لا تكون صحيحة. بعض الناس يقول لك أنا بدل ما أسمع فوزان وبدل ما أسمع العثيمين وأنا ما زلت كذا، فأنا لا 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 أنا سأستمع إلى فضيلة الشيخ محمد ابن عباس الكندهلوي مثلا، ده مين ده؟ طالب عنده تشجيرات وعنده تفريعات على النت وكذا، فأبدأ بهذا بدعوة، بعد هذا سأنتقل إلى العثيمين، سأنتقل إلى الفوزان، سأنتقل إلى، فجاءتك تلك الفكرة. ولهذا بعض الإخوة تلقاه تذاكر، أنا شيخ بذاكر الحمد لله في شرايط الشيخ فلان ابن علان غير معروف، فانتبه بارك الله فيك، هذه مواضع قد يأتي الشيطان الإنسان فيحولها من مقام إلى مقام. فإذا وفقت إلى طاعة وولجت بابا لا تخرج منه، أضف إليه. فمثل هذا الفطور قد يرجع إلى فكرة، قد يرجع إلى كثرة مباحات انشغل الإنسان بها فقست قلبه نوعا ما، قد يحصل قد يحصل، لكن إن شاء الله لن ينزل إلى رتبة ترك واجب أو وقوع في المحارم، إلا إذا كان بمعصية أو هجم مانع قوي بسوء ما عنده فأوقع في هذا. نعم.
قال إنما يجد المشقة
ونوع يعني قليل، قد يكون ابتلاء وامتحان واختبار من العبد، من الله للعبد، وهذا الذي يحصل لأهل المقامات العالية، إنه قد يحصل له معصية وكذا نتيجة ابتلاء الله له وإرادة الله به الخير، ولكنه باب يرتقي فيه لا يكون إلا بهذا لحكمة يعلمها الله عز وجل. لكن حالي وحالك الذي هو التذبذب كثيرا بين همة وبين توقف وفطور وكذا، إنما يرجع مثل هذه الأشياء، إما فكرة تأتيك في الذهن فتحولك، وإما كثرة انشغال بالمباحات وكذا فتؤدي إلى هبوط الهمة وفطور العزيمة، فيحصل الإنسان التوقف، وهو عندنا كثير التوقف عندنا كثير، لكن عند أهل العزائم إن حصل دق جرس الإنذار سريعا. ليه؟ لأن الجهاز صالح، كلما يكون جهاز صالح مستعد فممكن مع الرائحة يصدر الصوت هذا، صوت الإنذار، فحينئذ يستيقظ، فيكون وقف، فتكون وقفته هي الكبوة وليست هي الرقدة، إنما الكبوة. أما أنا وأنت فقد يحصل عندنا الرقدة والرقدة الطويل، هذا الفرق بيننا وبين القوم. لا شك أنا وأنت لسنا كابن باز والعثيمين إذا ما شك حاله يوم، وليس ابن باز والعثيمين كابن القيم وابن سيمية إذا ما شك حاله يوم. صاحب هذا الكلام الذي نحن نقطف أطيبه ونتعجب كيف يخرج من إنسان إلا بتوفيق الله، نتعجب من صاحب هذا الكلام حينما يحكي حاله مع شيخ الإسلام، وأنه كان إذا ألم به وألم به وألم به ما هو إلا أن يجلس مع شيخ الإسلام حتى يذهب الله ما في أهله. إذن من شيخ الإسلام هذا أصلا؟ من هو إذن؟ إذن فعلى قدر صحة جهاز الاستقبال، على قدر الإحساس والشعور بالفطور، على قدرها. يا رسول الله نافق حنظلة، نافق حنظلة، نافق حنظلة، لماذا نافق حنظلة؟ إن نكون معك فنذكر كذا وكذا، الآخرة كأنها رأي عين، حتى إذا عفسنا الأولاد ورجعنا إلى الضيعات. يبقى الجهاز قوي والإحساس عالي، عالي جدا، لهذا وطبيعي أن يشعر بالفرق بين مجلس مع رسول الله وبين مجلس مع الأولاد. ليس إلى محرم، لا، عدها حنظلة نفاق، لأن القلب سليم فيشعر بأدنى أدنى أدنى فارق. أما أمثالنا فقد لا يشعر بالفارق إلا بعد فترة. لهذا أنا أقول يا أحمد لسنا من هؤلاء، لكن يجعل الإنسان غاية على الأقل يا أخوان التشبه بهؤلاء، يحاول أن يتشبه، لكن صعب أن تدرك. لكن لا تيأس وقل إن لم أكن من القوم فلأكن ممن أحبهم وحاول التشبه بهم، وإن من أحب قوما رجي أن يحشر معهم. أنس ينظر إلى أبي بكر وعمر حين قال النبي هذا، أبشر فإن المرأة مع من أحب، قال أنس فما فرحنا، فرحنا بهذا الحديث، فوالله إني لا أحب من أبا بكر وعمر، فمن إذن أبو بكر وعمر؟ فمن إذن أبو بكر وعمر الذي جعل أنس غايته أنه سيكون مع أبو بكر وعمر؟ فهذه مقامات. تنظر إلى أنس أمام أبو بكر وعمر ترى فارقا، تنظر إلى أنس باعتبار آخر تراه محل أبو بكر وعمر لقوم آخرين. فهي مقامات، ولا يعلم التفاوت بينها إلا رب العالمين، وهي عطايا ومنح. فإذا بقي الإنسان في محراب العبودية ولم يخرج عن أرض الهداية ودعا الله عز وجل إن لم يكن مع القوم فإنه يكون متشبها بهم، فإن من تشبه بقوم فكان اسمه على أسمائهم وسمته على سمتهم وإرادته على إرادتهم أوشك أن يكون معهم وأوشك أن يلحق بهم. فهذا هو. نعم نعم نعم.
ابن رجب يقول في ترجمة ابن القيم يقول: وكان رحمه الله ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى وتأله ولهج بالذكر وشغف بالمحبة والإنابة والاستغفار والافتقار إلى الله والانكسار له، ولم أشاهد مثله في ذلك ولا رأيت أوسع منه علما ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة وحقائق الإيمان منه، وليس هو المعصوم ولكن لم أرى في معناه مثله.
الله أكبر. الله أكبر. والوصف من؟ الخبير ابن رجب. وما أدراكم ما ابن رجب؟ وطبيعي هذا يا أخوان أن تكون ترجمة الرجل هذا كما ذكر ابن رجب، يعني مع كل المعاني اللي تبهر عقولنا الآن تكون في قلب إنسان يا أخوان ولا تنتج هذا إخواني. ده احنا مجرد ونحن غاية التقصير، مجرد بس هذه المعاني، هذه المعاني بنقرأها بيحصل للإنسان سبحان الله يعني من الأحوال ما يختلف به عن حاله لو لم يسمع. فكيف بمن عايش هذه المعاني؟ كيف بمن عايش هذه المعاني واستحضر هذه المعاني في فهم كتاب الله وفهم سنة رسول الله؟ الله المستعان الله المستعان. نعم نعم نعم.
إذا أصيب العبد منا بهذا الفطور أو بهذه الرقدة، ما هي البواعث على القيام منها سريعا؟
ارمي بنفسك في محراب العبودية والافتقار وألقي بنفسك في هذا. قل يا رب عجلت إليك رب لتهد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا كنا من الخاسرين، اللهم اهدني إني ذاهب إلى ربي سيهدي. الثاني ارمي بنفسك في مجالس العلم أمران. الأول ألقي بنفسك في محراب العبودية والافتقار والإفلاس، وسأل الله عز وجل أن يوفقك وأن يسددك وأن يعينك، إياك نعبد وإياك نستعين. الثاني مجالس العلم ألقي بنفسك فيها، فما شيء أعظم للنفس منها. شوف احنا الآن انظر إلى عبارة حتى ابن رجب في ترجمة القيم، شوف كيف يزيد الإيمان، كيف يزيد هذا، كيف تصحح مسارات. فأمران عظيمة، أن يلجأ الإنسان إلى ربي سبحانه وتعالى، الثاني أن يرمي بنفسه في حلق العلم، وحينئذ إن شاء الله سيحصل الخير. لماذا؟ لأنه ما من قوم يجتمعون في بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون في منهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكروا الله في من عنده. وهذا لا شك أنه من أعظم الأسباب التي تبعث في الإنسان صحة قلبه وحياته. نعم.
قال رحمه الله: إنما يجد المشقة في ترك المألوفات من تركها لغير الله، فأما من تركها صادقا مخلصا من قلبه لله فإنه لا يجد في تركها مشقة إلا في أول وهلة ليمتحن أصادق هو في تركها أم كاذب، فإن صبر على ترك المشقة استحالت لذة.
سبحان. ماذا نقول يا أخوان؟ ماذا نقول يا أخوان؟ انظروا يا أخواني إلى هذا الفهم العالي العالي، انظروا إلى هذا الفهم العالي يا أخوان، انظروا إلى هذا الفهم، فهم عالي جدا جدا جدا. إنما يجد المشقة في ترك المألوفات. الإنسان قد يألف شيئا، بعض الناس تلقاه على ما يدخن، المألوفات دي قد تكون معصية، يقول ادعو الله لي يا شيخ، طيب يتركها، صعب صعب. والله يا أخواني قد يكون من أهل الصلاة ويصعب عليه أن يترك ماذا؟ أن يترك الدخان، أن يترك النظر إلى النساء. بعض يا أخواني طلبة العلم إلى اليوم بيشاهد الكرة يا أخوان، وشاهد المباريات إلى اليوم، شاهد مباريات من 10 سنوات وهو طالب علم، أو يطالع النساء والنظر خصوصا بعد استجلاء هذه الأجهزة الحديثة التي يسرت هذه الأمور وقربت البعيد. فانظر كعز بن قيم: إنما يجد المشقة في ترك المألوفات من تركها لغير الله. يا الله، من تركها لغير الله؟ لماذا؟ لأن من تركها لغير الله لم يكن عنده باعث إيماني يشعره باللذة ويعان به، فليس صحيح القلب. يا أخواني، من يحمل 200 كيلو و300 كيلو؟ صحيح البدن. من يا أخواني يعافى من المرض سريعا؟ قوي المناعة. من يا أخواني الذي لا يشعر ببعض الآفات التي قد يشعر بها غيره؟ سليم البنيان. وهكذا، إنما يجد المشقة في ترك المألوفات من تركها لغير الله، من تركها لغير الله. ترك الزنا بامرأة، ترك أكل الاختلاس والرشوة خوفا من عقاب القانون. لهذا صعب عليه، كل يوم يجد مرارة ويحاول: لا لا لا، غدا لا لا أخد، بس حاول أخلاه في ثوب. صعب 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 يغض بصره صراحة، صعب صعب يغض بصره. ليه؟ لأنه جاءه بعض الناس وقال له: يا أخي أنا أنصحك في الله، أنا أشعر بأنك أو أنا أرى أنك يعني عندك ترخص في كذا وعندك نظر في كذا، فيترك ذلك خوفا من أن يعاب. إنما يشعر بالمشقة من ترك في ترك المألوفات من تركها لغيرها. فأما من تركها لله صادقا مخلصا من قلبه، فإنه لا يجد في تركها مشقة. تركها لله فأعين، إلا في أول وهلة، في أول وهلة ليمتحن لحظة الامتحان: أصادق له في تركها أم كاذب؟ طيب، فإن صبر وصدق نجح. طب وإذا نجح؟ انظر بقى إلى أعلى الثمرة: استحالت لذته. مش بقى مشقة، لذة، لذة. وهذا معنى الحديث: إذا تركها ترك النظر أبدله الله إيمانا يجد حلاوته في قلب. غيره يعاني وهو يتلذذ. لهذا ليس إذا نظر، لا، إذا عرضت امرأة نفسها وهي ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، فكان الخوف من الله لذة تفوق نساء الدنيا بأسرها. ليس امرأة ذات منصب وجمال، بل كون مليء بالنساء ذوات المنصب والجمال. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المقصود. رب السجن أحب إلي مما يدعون إليه، رب السجن أحب لذة، لذة الإيمان، لذة المكافأة، لذة المردود. غيره يريد لذة المال بالمعصية، وهذا وجد لذة القناعة، لذة استحالت لذة. يعني استحالت لذة، يعني تحولت من مشقة إلى لذة. وحينئذ فاعلم أنه في معية الله، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت في شيء أنا فاعل تردد في قبض روحي عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. قاعدة في ترك المألوفات. نعم.
قال رحمه الله: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، والعوض أنواع مختلفة، وأجل ما يعوض به الأنس بالله ومحبته وطمأنينة القلب به وقوته ونشاطه وفرحه ورضاه عن ربه.
يا الله يا الله، انتقل انتقل مع، لا تنتقل إلى أو تنتقل من. من ترك شيئا لله عوض الله خير منه، كلنا نحفظها صح؟ هذه التي نحفظها، لكن أضف إليها علما جديدا. عوضه الله خيرا منها بماذا؟ بماذا؟ اعلم أن العوض أنواع مختلفة، وليس باللازم يا إسلام أن يكون من جنس المتروك. فمن ترك مالا محرما لله عوضه الله مالا، ومن ترك فعل الفحش مع امرأة عوضه الله امرأة، ليس باللازم. إن هذا فقه البدايات، أن أظن وأعتقد أنني إذا تركت شيئا لله عوضني الله خيرا منه من جنسه. أما العباد السائحون العلماء العالمون فإنهم يعلمون أن العوض أجناس وأنواع، ورب عوض يكون من غير جنس المتروك لأنه أنفس جنسا منه نظرا لإخلاص العبد في ترك هذا. فقد ترك درهما فعوض صلاح ولد أعظم من 1000 درهم، فقد ترك تلبية امرأة ذات منصب وجمال، فعوض بعلم نافع كافأه الله بفهم جنس أعظم من الجنس. لما ألم بالمتروك من معنى ارتقى به لتكون المكافأة بالحسنة خيرا مما ترك. إذن العوض ها أنواع مختلفة. طيب أجلها ماذا؟ ما أجل شيء الأنس بالمعبود، الأنس بالرب، محبته، طمأنينة القلب به. وهل شيء أعظم من هذا؟ لذا كان أعظم ما يعوض به هو هذا. أخذوا دنيا ابن تيمية وحريته فسجنوا، فعوض بأجل من هذا، أجل من الحرية هذه التي يتمتع بها كثير من الناس وهو في السجن. عوض بماذا؟ بجنة في صدره. إن جنتي معي في صدر، ماذا عسني أصنع دابي؟ إن جنتي معي في صدر، إن سجني خلوة وإن أنا في سياحة وإن قتلي شهاد. أعظم شيء إخوان هو هذا، أن يكون الخلف في هذا، أن يكون الخلف وأن يكون العوض في هذا. فمن ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. نعم.
قال: مبنى الدين على قاعدتين، الذكر والشكر، وليس المراد مجرد ذكر اللسان بل الذكر القلبي واللساني، وذلك يستلزم معرفته والإيمان به وبصفات كماله ونعوت جلاله والثناء عليه بأنواع المدح، وذلك لا يتم إلا بتوحيده. فذكره الحقيقي يستلزم ذلك كله، ويستلزم ذكر نعمه وآلائه وإحسانه إلى خلقه. وأما الشكر فهو القيام بطاعته، فذكره مستلزم لمعرفته، وشكره متضمن لطاعته، وهذان هما الغاية التي خلق لأجلها الجن والإنس.
سبحان الله، شوف تقسيمات باعتبارات. مر معنا مبنى الدين على قاعدتين، أن لا يعبد إلا الله وأن يعبد ما شرع، كما قال ابن القيم. مبنى الدين، مبنى الدين، مبنى الدين، هذه اعتبارات متعددة ولا تناقض بينها، بل هي اعتبارات متنوعة. نعم.
قال أبو الدرداء رضي الله عنه: يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم، كيف يقبلون به قيام الحق الحمقى وصومهم؟ والذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال من عبادة المغترين. وهذا من جواهر الكلام وأدله على كمال فقه الصحابة رضي الله عنهم وتقدمهم على من بعدهم في كل خير رضي الله عنهم.
الله أكبر. في باب العلم والعمل، فلا أحد يدرك الصحابة. ماذا يقول أبو الدرداء؟ يا حبذا نوم الأكياس، الفطنة، ليس الأكياس، الذين ينامون عن ذكره وطاعته ويغفلون عن عبادته. يا حبذا نوم الأكياس وفطره. أهلا. نوم الأكياس إذ يقوم غيرهم، وفطر الأكياس إذ يصوم غيره، كيف؟ كيف يا حبذا؟ وهذا إغراء. يا حبذا نوم الأكياس وفطره. إذا قارنتهم بغيرهم من الحمقى ومن المغترين، فهم وإن صاموا وقاموا فإن الأكياس يفوقون بنومهم وفطرهم قيام الحمقى وصومهم. لماذا؟ هنا التفاضل هيكون باعتبار ايه؟ باعتبار العامل، باعتبار العامل. والذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال من عبادة المغترين. يذكر مرة والآخر يختم ختمة، وذكره المرة أعظم من ختمة آخر. دليله، دليله: فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، مثل أحد، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. فإن ذرة السلفي، ذرة التقي، ذرة العالم النقي من العبادة أعظم من أمثال الجبال من غيره. فالتفاضل هنا ليس راجعا إلى كيف، إلى كم، وإنما راجع إلى تفاضل العابد، إلى فضل العابد. إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من شرف غير سبيل وسنة. قارن بين عبادة الصحابة وبين عبادة الخوارج، فإن النبي قال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءته. تحقرون، تستقلون هذا، ومع ذلك يمرقون من السهم، من الدين، كما يمرق السهم من الرمي. نعم نعم.
يقول بعدها: فاعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه. والتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال: لن ينال الله لحومها.
يعني تقوى الجوارح فقط لا، لكن تقوى القلوب التي تنبعث عنها الجوارح. نعم.
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره. فالكيس يقطع من المسافة بصحة العزيمة وعلو الهمة وتجريد القصد وصحة النية مع العمل القليل أضعاف أضعاف ما يقطعه الفارغ من ذلك مع التعب الكثير والسفر الشاق. فإن العزيمة والمحبة تذهب المشقة وتطيب السير والتقدم والسبق إلى الله سبحانه وتعالى.
الله أكبر رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: لا شيء أفسد للأعمال من العجب ورؤية النفس، ولا شيء أصلح لها من شهود العبد منة الله وتوفيقه والاستعانة به والافتقار إليه وإخلاص العمل به.
الله أكبر الله أكبر. ما الذي يحفظ عليك الأعمال وما الذي يفسد عليك الأعمال؟ قاعدة في إفساد الأعمال وإصلاحها. تعلم من ابن القيم: لا شيء أفسد الأعمال من عجب ورؤية نفس. إن رأيت نفسك في الطاعة وعجبت بنفسك حرمت منها، وأما إذا هضمت نفسك وشهدت مشهد منة الله عز وجل وافتقارك إليه، فأدمت الاستعانة به والوقوف في محراب الإفلاس، سبقت إلى الخيرات. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة ليست معجبة ليست مستغنية أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. لهذا رأينا ماذا أعبد الصحابة وأعظم الصحابة، أفقر الصحابة وأكثرهم تواضعا. ليتني شعر في صدر الرجل المؤمن، ليتني أنجل لي ولا علي. كفى من آل الخطاب رجل يسأله الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا يكون الصالحون. نعم.
العارف لا يأمر الناس بترك الدنيا فإنهم لا يقدرون على تركها، ولكن يأمرهم بترك الذنوب مع إقامتهم على دنياهم.
يا الله يا الله، درس للدعاء، درس للدعاء. فإن بعض الناس على المنبر يزهد الناس في الدنيا كأن أخذ المباح منها حرام، وكأن أكل الطعام فيها إجرام، وكأن الزواج زنا. كيف تفكر في قضاء وطر؟ فكيف إذا تزوج ثانية أو ثالثة؟ فهذا قد باع دينه بدنيا وأقبل على الشهوات وأقبل على الملذات وأقبل على وعلى وعلى. فكيف إذا رآه يركب سيارة حديثة؟ فذاك هو من أبناء قارون وأحفاد قارون. ولا تطيب الدنيا إلا ببيت خال من متاع، أو بجوف خال من طعام، أو بجسد عار عن ثياب سليمة. ويستدل على ذلك بأدلة وأحوال، لكن لجهله بالمقام أنزل الأدلة على غير مناسبتها، فظن أنه يوم أن جاع رسول الله لأنه لم يجد أن النبي تعبد بالجوع إذ يجد. وفرق بين المقامين: ألا يجد فتعبد بالصبر، وأن يجد فيتعبد بالشكر والأخذ من النعم وتسخيرها في طاعة الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى الدرس هذا من ابن القيم: العارف العالم لا يأمر الناس بترك الدنيا. يا كلمة عظيمة والله يا أخوان، كلمة عظيمة جدا. لأنك لو أمرت الناس بترك الدنيا فإنهم لا يقدرون على تركها. طيب أمال ماذا يصنع؟ يأمرهم بترك الذنوب وترك المعاصي. أما بعد، من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل العظيم: أما بعد أترك ملكك. لا، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. نحن لا نريد ملكك، إنما نريد طاعتك ودينك. يبقى لا تأتي إلى واحد عند تجارة واسعة فتأمره أن يغلق محلة، وهو عنده معاصي، تأمره أن يغلق محلة وأن يترك تجارته، لكن مره بأن يترك المعاصي في تجارته. لا تأتي إلى رجل لأصحاب الأموال فتأمرهم بالخروج منها وأن يكونوا زاهدين، لكن مرهم أن يتركوا المعاصي وأن يسخروا دنياهم في طاعة الله عز وجل. مصداق يا إسلام في قصة قارون ماذا قالوا له العالمون العارفون؟ ماذا قالوا له؟ وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. عرفتم المعاني دي يا أخواني كيف مستنبطة من القرآن؟ دي لغة العالم العارف. لا تأتي عند واحد صاحب شهوة وصاحب جاه وصاحب مكانة وتقول له اترك هذه، لكن أطع الله في هذه. ليه؟ لأنه لن يعارضك في هذا، وقد يسهل عليه فعلا ترك المعاصي. يقول لك جزاك الله خيرا، وتدمع عيناه، تدمع عيناه والدولارات في جيبه. الحمد لله ما قلتليش ايه اترك الدولارات، دولارات في جيبي، مفتاح السيارة بي ام دبليو تحت، الحمد لله زاران الشيخ وما قال لي اترك القصر هذا، انما زاران الشيخ وقال اترك معصية الله، جزاه الله خيرا، بيض الله وجهه. انتبهتم؟ إن الشريعة لا تحارب دنيا، إنما تحارب معصية فيها. إن الشريعة لا تذم دنيا بإطلاق، كيف تذمها وفيها تنافس المتنافسون؟ كيف تذمها بإطلاق ومنها تخرج الصديقون؟ والصالحون والشهداء. دولاراتك في جيبك، مفتاح سيارتك عندك، قصرك لا تخرج منه، ولكن اخرج من معصية الله إلى طاعة الله. فإنهم لا يقدرون على تركه، ولكن يأمرهم بترك الذنوب مع إقامتهم على دنياهم. الله أكبر. وكيف يؤمر؟
وكيف يؤمر بفضيلة من ترك الفريضة؟
الله أكبر، الله أكبر.
ها. فإن صعب عليهم ترك الذنوب فاجتهد أن تحبب الله إليهم بذكر آلائه وصفات كماله.
الله أكبر، الله أكبر.
فإن القلوب مفطورة على محبته، فإذا تعلقت بحبه هان عليها ترك الذنوب والإقلال منها.
يا الله يا الله، دي مرتبة أخرى. يبقى الأول مره بترك الذنوب لا بترك الدنيا. طيب، فإن صعب عليه في مشقة، لأن ترك الذنوب اتفق جزء كبير منه مع ترك الدنيا. يعني إيه يا إسلام؟ يعني أترك الذنوب التي هي ماذا؟ نصف ثروته. ما هو لو الذنوب زينة وان الدنيا موجودة كما هي والقصور والأموال، لكن ذنب امرأة استغفر الله. لكن المشكلة قد يكون الذنب هو ايه؟ هو الدنيا. فذنبك ان تخرج من نصف مالك صعب، طب اعمل ايه؟ أقول له أنت الجاحد أنت لكذا وأترك؟ لا. فكفة الدنيا عنده راجحة، والكفة الثانية خالية من إيمانيات. ماذا أصنع؟ أضع في الكفة الأخرى ما يثقلها. من محبة الله ونعمه وآلائه. أحبب الله إلي وأحاول زيادة إيمانه. طيب وبعدين شيئا فشيئا يجد التوازن يحصل، فإذا تعلقت بحبه هان عليها ترك الذنوب والإقلال منه. حينئذ سيأتيك هو نفسه، ولقد ساومته على نصف دنياه، فجاء يقول لك: يا إسلام، أشهدك أني تصدقت بكذا وهو أحب مالي إلي، وخرجت منه. فانظر إلى الفقه في التعامل. لا تأمر الناس أولا بترك دنياهم، مرهم بترك معاصيه. طيب اثنان، إذا صعب على بعضهم ترك المعاصي للتعلق الشديد، فعل إيمانهم ولا تيأس منهم. إن سياسة النفس الطويل والإعذار إلى الخلق سياسة شرعية. تعلم من رجل مشرك ذي جاه وذي سؤدد وذي مال، أتى به الصحابة فجعل له النبي المحل الخاص في المسجد، فربطه في سرية المسجد، لم يسجنه بعيدا عن المسجد، ولم يقتله، وإنما ربطه وترك. ولكن يعرض عليه الإسلام كل يوم. انتبهوا، العرض القولي والعملي. أما العرض القولي ها، يا ثمامة أما أنا لك أن تسلم، والعرض العملي مطالعة لوحة لا تعرفها الجاهلية ولن تراها عيناه مثلها. قوم يركعون بركوع، يسجدون بسجود، يقومون بقيام. إن العرب في جاهليتها لا تعرف شيئا اسمه إمام، ما تعرف. ولهذا من فرق من بات وليس في عنقه بيعة فمات من ليلته مات ميتة إيه؟ جاهلية. ليه؟ العرب ما تعرف حاجة اسمها بيعة، العرب ما تعرف حاجة اسمها سمع وطاعة. حتى لو وقف مع قريب لا فعصبية، مش سمع وطاعة. ثمامة أسلم برفق، يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن ذي إيه، يعني مروءة وكذا، يعني لا ينسى لك مثل هذا. وإن وإن شوف العربي عربي على فكرة، العربي له مداخل، له مداخل. إن أحسنتها كان خير الناس، ولهذا اصطفاهم الله لحمل خير رسالة. وإن أسأت الدخول فقد يحصل ما لا تحمد عقباه. وليس أخبر بالنفوس من رسول الله. طيب اليوم الثاني، يا ثمامة أسلم، يا محمد إن تعفو إن تقتل. طيب اليوم الثالث، يا ثمامة أسلم. طبعا فيه من سبع له من الأسباب الإيمانية بينحت كل يوم من جدار الجاهلية، ينحت 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 وبقمة الرفق. ثم كانت الختمة إيه؟ إنك معاند وإنه لا رجع فيك، اقتلوه. لا، فكوه. يلا ثمامة امضي، امشي يا ثمامة، لن نقتلك، فكوه. طار العصفور فلا هو الذي أسلم فلا هو الذي قتل، فلعل يرجع يحمل سلاحه في وجه المسلمين يوما ما. هل قتلته يا رسول الله؟ وما هي إلا لحظات حتى جاء لا موثقا بل حرا طليقا يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. فين القيود؟ لم يعد. وكان جدار جاهليته قد اضمحل وانتهى. وليس فقط هذا، بل لازم الإيمان الولاء والبراء، الحب والبغض. فلا يأتي هؤلاء حبة كنا نعطيها إياه. معادن يا إخوان، معادن. فلهذا يا أخي درسي لي قبلك، أحسن الولوج تحسن الخروج. ولهذا حتى عسكريا بيقولوا يا أحمد قبل ما تدخل منطقة تعرف أصلا إزاي تطلع منها لو حصرت، لازم تأمن طريق الخروج، مش تدخل بطل كده تدخل يبدو لك إن الطريق خالي، دخل صرت في كماشة. لازم تؤمن طريق الخروج الأول، لازم تؤمن. فإسلام له مدخل، وأحمد له مدخل، ومحمد له مدخل، وإبراهيم له مدخل، رئيس الدولة له مدخل، اللواء له مدخل، الوزير له مدخل، الغفير له مدخل، الفقير له مدخل، المسكين له مدخل. مداخل. والداعية من حصلت له بصيرة في العلم بالمسألة، والعلم بواقع المسألة، والعلم بحال الواقع في المسألة، الحال نفسه. وإنما يصلح هذا لا يصلح لذاك. قال ابن القيم فإذا تعلقت بحب هان عليها ترك الذنوب والإقلال منها. نعم.
قال رحمه الله قاعدة جليلة، مبدأ كل علم نظري وعمل اختياري هو الخواطر والأفكار، فإنها توجب التصورات، والتصورات تدعو إلى الإرادات، والإرادات تقتضي وقوع الفعل، وكثرة تكراره تعطي العادة، فصلاح هذه المراتب بصلاح الخواطر والأفكار، وفسادها بفسادها.
يا الله يا الله، انتبهتوا يا اخواني الترتيب هذا. انا الان ساع في علم النافع، جالس في حلقة علم، هذه سبقها ايه يا اخوان؟ اول شيء خواطر وافكار. الخواطر والافكار تدعو الى تصورات، التصورات تدعو الى ارادات، الارادات تدعو الى وقوع الفعل. طب اذا وقع الفعل وتكرر اعطى العادة، أي صار سجية لك. إذن صلاح هذه المراتب يعود إلى ماذا؟ إلى الأصل، وهو صلاح الخواطر والأفكار. نعم. أي فمن صح فكره صح عمله، ومن فسد فكره فسد عمله. شوف يا إخوان التربية، شوف إحنا بنرتقي يا إخوان، شوف إحنا بنسمع إيه. نعم.
قال رحمه الله العبد يترقى من معرفة أفعال الله إلى الصفات، ومن معرفة الصفات إلى معرفة الذات، فإذا شاهد شيئا من جمال الأفعال استدل به على جمال الصفات، ثم استدل بجمال الصفات على جمال الذات، فما ظنك بجمال حجب بأوصاف الكمال وستر بنعوت العظمة والجلال، ولهذا كان له الحمد كله من جميع الوجوه.
الله أكبر. ترتيب، ترتيب آخر باعتبار أما سبق معنا لو تذكرون منذ أيام بأن أفعال الله عز وجل كمال أفعاله ناشئ عن كمال صفاته سبحانه وتعالى. أما العبد فكمال صفاته ناشئ عن كمال أفعاله. العبد يحمد أو يذم باعتبار الفعل، الله كمال فعله من كمال صفاته. ليه؟ لأن له الكمال المطلق في ذاته وصفاته، لهذا كانت أفعاله كاملة. أما أنت فتحمد وتذم باعتبار الفعل، فالفعل عندك أولا، إن كمل كملت صفتك، أما الله الصفة عنده أولا، فلما كملت كمل الفعل. عرفتم الترتيب؟ فكمال الأفعال يرجع إلى كمال الصفات. طب وكمال الصفات يرجع إلى كمال الذات. فلهذا معرفة أفعال الله، العبد يترك معرفة أفعال الله إلى معرفة الصفات، ومعرفة الصفات إلى معرفة ماذا؟ الذات. فإذا شاهد شيئا من جمال الأفعال استدل به على جمال الصفات، ثم استدل بجمال الصفات على جمال ماذا؟ على جمال الذات. تبعتم للترتيب هذا؟ نعم.
قال: أنفع الناس لك من نفعك في دينك أو دنياك ومكنك من نفسه حتى تزرع فيه خيرا، والعكس بالعكس.
يا الله يا الله يا الله، الكتاب ده واجب الحفظ بقى، بس مش واجب وجوب يعني يأثم، يعني يتعين على محب الخير. شوف يا إخواني، شوف يا إخواني، أنفع الناس لك من نفعك في دينك ودنياك. طيب احنا بنعرف هذه يا إسلام، نعرف أنفع الناس لك من نفعك في دينك ودنياك. قد يكون أنفع الناس لك طالبك يا شيخ ليس والدك. ليه؟ لأن طالبك نفعك في دينك ودنياك، والدك لا. قد يكون أنفع الناس لك الجار وليس الأب، لأن النفع باعتبار تحصيل النفع في الدنيا والدين. طيب إذن هذا أنفع الناس، مش أنفع الناس لك ولدك، ليس أنفع الناس لك أباك، قد يكون وقد لا يكون. طيب خذ بقى الجديدة من القيمة، ولا بد من جاي من القيمة يضع ليه البصمة على المعلوم المعهود السابق. فأنفع الناس لك من نفعك في دينك ودنياك أو دنياك، هذا نعرفه. طيب خذ بقى هذه، ومكنك من نفسه حتى تزرع فيه خيرا. الله، طب هو مكنني من نفسه حتى أزرع فيه خيرا، طب هو الخير هيكون له، كيف العنوان أنفع الناس لي؟ طب هذا الذي مكنني من أن أزرع فيه خيرا، هذا الخير عائد إليه، فكيف يستقيم مع أنفع الناس لي؟ لأن الخير الذي عاد له عاد لك، فالدال على الخير كفاعل. فأنفع الناس لك من مكنك من نفسه حتى تزرع في خير. بالله عليكم لو أنتم حفظتوا من الكلام ده، لو أنا بقول الكلام ده بين يدي صالح الفوزي هيقول إيه؟ هيقول هاتوا وده، انت هادي تعرفت الكلام ده من يعني؟ لو شوف صالح الفوزان، لو انك حفظت قاعدة من هذه القاعدة فقلتها بين يديه لقال اصاب الرجل. احسنت، بارك الله فيك. طب لو انا قلتها بين يدي ابن رجب لقال احسنت، بارك الله فيك. طب لو انا قلتها بين يدي احمد بن حنبل لقال احسنت، بارك الله فيك. إخواني دي أشياء عالية المستوى. شوف العبارة، انظر العبارة، هات العبارة دي جنب وعظ حسان. عرفت ان احنا انبهرنا بوعظ حسان لما خلى الميدان؟ عرفت، عرفت ان احنا انبهرنا بوعظ يعقوب لما خلونا من العلم، فكان ده أحسن الموجود وليس هو المطلوب، أو كل المطلوب، أو السالم من المعارض. ومكنك من نفسه حتى تزرع فيه خير. يا الله، أنفع الناس لك من نفعك في دينك أو دنياك أو مكنك من نفسه حتى تزرع فيه خير. تعرفوا يا إخواني، وأنا قاعد كده دلوقتي كل الإخوة في مخيلتي الآن، وأقول في نفسي يا ليتكم تسمعوا، أنا أحبكم جدا، يا ليت كل أخ بيستمع إلي الآن، لأن الكلام ده أنا هعرف أعيده لكم، وقد لا نعود إلى الكتاب، ويمضي القطار والسير قائم. لهذا أفكر في إخواني لأني أحبهم، أقول يا ليت إخواني يسمعون. شوف إسلام معنا اليوم، بالأمس كان إسلام في صورتي وأنا في الدرس، أقول يا ليتك يا إسلام كنت تسمع الآن، يا ليتك. إخواني الكلام ده خسارة أن تضيع منه كلمة واحدة. إيه والله يا إخوان، والله خسارة يا إخوان، خسارة والله يا إخوان. أنا أنام لراحة بدني، طيب راحة قلبي، فلأجعل راحة بدني في غير درس القلب وراحة قلبي. درس راحة قلبي لا يعارض بنوم. أو مكنك من نفسه حتى تزرع فيه خير. هذا معنى عالي جدا. على فكرة المعاني العالية دي كلها واضحة، دي مفهومة، دي مش محتاجة يعني. أمال إيه هي عالية ليه بقى؟ عالية في انتقائها. ومن قال لك بأن أعلى المعاني صعب؟ من قال لك؟ أخي خذها من أخيك الفقير، أعلى المعاني وأصول المعاني أيسر المعاني. إمامة أحمد إمام أهل السنة والجماعة أن يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، أعلى الفهم بين فرق الأمة في باب الأسماء والصفات أن تقول نسمي الله بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. من علمك إن أعلى المعاني أصعبها؟ من اللي علمك كده؟ من علمك أن مجالس العلماء الكبار شرطها أن لا تفهم؟ من قال لك هذا؟ من قال لك ده شرطها أن تخرج فتقول الشيخ ما قال شيء، يعني ما أشعر بصعوبته. هو هذا العلم، هو هذا العلم، هو هذا الرسوخ، العلم السهل الذي يدخل بلا معارض، لأنه لم يبنى على شبهة. كما انه من قال لك بان النقاد للحديث هو من يتكلم كلاما كثيرا لا تفهمه وفي النهاية قد تكون قاعدة خاصة؟ انما الناقد غايته ان يقول لك هذا منكر، هذا لا يشبه ان يكون كلام الرسول. صيرفي من قال لك ان العالم اذا اراد ان ينصح كتب لك نصيحة مكونة من مجلد 1000 صفحة؟ أقول لك العالم من هو؟ هو من قال لعبد الله بن وهب يا عبد الله؟ قال نعم. قال أطلب العلم بس. هو فيها طب إيه؟ فين الصعوبة يا أخوة؟ يا عبد الله بن وهب نعم أطلب العلم. أدي نصيحة العالم يا أخوة، يا هذا نعم. الاستواء مع غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. من قال لك الصعوبة؟ وأعلم العلماء من نصح فقد لا تغضب بس، من نصح فقال قل أمنت بالله ثم استقم، من نصح فقال لا يزال يسلك رضا من ذكر الله. أصدق الخلق وأنصح الخلق وأفصح الخلق من قال لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غير. أعمق الخلق علما وأعظمهم مهمة من قال للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. من وقف على رأس من يتمنى هداوته فقال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة وحج لك بها عند الله. أخي لا تفهمن العلم على غير جهته ولا تتصورن النصيحة على غير بابها. فلذا ليس العالم الذي يختار الأغلطات وليس العالم الذي ينتقي من العبارات ما يحتاج إلى المعاجم، ليس هذا هو العالم يا إخوان. العالم من تدمع عين العامي لنصيحته مثلما تدمع عين طالب العلم. العالم من يفهم عنه العام كما يفهم طالب العلم ولو كانت هناك أشياء خاصة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: للعبد بين يدي الله موقفان، موقف بين يديه في الصلاة وموقف بين يديه يوم لقائه.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. موقف في الدنيا بين يديه في الصلاة وموقف في الآخرة بين يديه يوم لقاء. نعم.
فمن قام بحق الموقف الأول هون عليه الموقف الآخر، ومن استهان بهذا الموقف ولم يرفه حقه شدد عليه ذلك الموقف.
الله أكبر. ولم يوفه حقه. شد عليه ذلك الموقف. أو شد عليه ذلك الموقف. موقفان أحدهما سبب والآخر نتيجة. موقف بين يديه في الصلاة، فمن وقف وأحسن وقام بهذا هان عليه موقفه بين يديه يوم القيامة. فمن قام بهذا الحق سهل عليه، ومن لم يقم به شدد عليه. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم تذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نعم نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: ومن كتاب الطرق الحكمية قال: يعمل بالقرائن القوية وتقدم على الأصل إذا قويت ورجحت.
نعم. هذا الطرق الحكمية، هذا كتاب مهم جدا في بيان زاد القاضي فإن ابن القيم رحمه الله تعالى قد جعل في هذا الكتاب قواعد عظيمة جدا لا يستغنى عنها القاضي. يقول: يعمل بالقرائن القوية وتقدم على الأصل إذا قويت ورجحت. بالقرائن، قرائن، قرائن القوية، بل وتقدم على الأصل إذا فاقت الأصل، إذا فاقت الأصل، إذا قويت ورجحت. ولهذا النبي ماذا قال اليهودي لما سأل عن المال وكذا؟ قال: أنفقته. قال: الوقت أقرب من ذلك. أنت ما تستطيع أن تنفق المال في هذا الوقت. ولهذا دفعه إلى بعض الصحابة فمسه بعذاب حتى اعترف. فالقرائن يعمل بها. نعم.
ولم يزل حذاق الحكام والولاة،
يعني رجل، أنا هشام مثلا، ما أمشي في الشارع نادرا إلا وأنا ألبس غطرتي على رأسي غطاء. طيب رجل آخر ما رؤي قط يضع غطاء على رأسه، فإذا بالرجل هذا يجري وأنا أجري وراءه وفي يده ماذا؟ غطاء الرأس، وأنا أقول هذا لي والرجل يقول هذا لي. طيب إن رأيتنا أنا وهو بما ستحكم؟ تقول أعطي يا رجل، أنت من أمتى بتلبس أنت هذا؟ لا أنت في حياتك ما لبست هذا، أعطي هذا نراه دائما يلبسه. إذن دي قرينة قوية، هذه قرينة قوية. نعم.
ولم يزل حذاق الحكام والولاة يستخرجون الحقوق بالفراسة والأمارات، فإذا ظهرت لم يقدموا عليها شهادة تخالفها ولا إقرارا.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لأن بعض الناس يقول لك لا أنا عايز بينة كالشمس، وقد تكون القرينة كالشمس. والفراسة والأمارة، ماذا قال سليمان يا أخوان عليه السلام ها؟ لما حكم الكبرى بالولد ماذا قال؟ قال طيب هاتوا الولد هذا سوف نقسمه نصفين، كل امرأة تأخذ النصف. فقالت إحداهما لا لا هو لها، فقال هو لك. يبقى دي فراس فراس. نعم.
قال الشيخ السعدي وذكر لهذا أمثلة كثيرة، قال ابن القيم رحمه الله تعالى الحكم نوعان.
يبقى إذن البينة أعم من شيء مكتوب، أعم من شهادة. البينة يا أخواني تعريفها ما يبين به الحق، فسواء كان هذا من مكتوب أو كان هذا من شهادة أو كان هذا من فراسة أو كان هذا من أمارة أو إلى آخر ذلك. نعم.
قال الحكم نوعان إثبات وإلزام، فالإثبات يعتمد الصدق والإلزام يعتمد العدل. تمت كلمة ربك تمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وكلا القسمين له طرق متعددة، الأولى اليد المجردة، الإنكار المجرد، اليد مع يمين صاحبها، الحكم بالنقول وحده أو به مع رد اليمين، التحليف إما للمدعي أو للمدعى عليه أو للشاهد، الحكم بالرجل الواحد والمرأتين، الحكم بالنقول مع الشاهد الواحد، الحكم بشهادة المرأتين ويمين المدعي في الأموال، الحكم بشهادة امرأتين فقط من غير يمين، الحكم بثلاثة رجال، الحكم بأربعة رجال أحرار، الحكم بشهادة العبد والأمة في كل ما يقبل فيه شهادة الحر والحرة، الحكم بشهادة الصبيان المميزين، الحكم بشهادة الفساق، الحكم بشهادة الكافر، الحكم بالإقرار، الحكم بالتواتر، الحكم بالاستفاضة، الحكم بالأخبار أحادا بدون شهادة، الحكم بالخط المجرد، الحكم بالعلامات الظاهرة، الحكم بالقرعة، الحكم بالقافة. قال الشيخ السعدي وذكر مواضع هذه الطرق وتفاصيلها وأدلتها واختلاف أهل العلم حتى استوعبت جمهور الكتاب رحمه الله ورضي عنه وقدس روحه.
بالله عليك شوف المقطع هذا الذي اختصره لك أو فهرس لك به العلامة السعدي كتاب طرق الحكم. بالله عليك هذا أليس من الخسران ألا تحفظه؟ يعني ذكر حوالي 25 طريقا من طرق ماذا؟ إثبات الحكم الذي هو ماذا؟ الحكم هذا ماذا؟ نوعين. ما هما؟ إثبات إلزام. إثبات إلزام يا قاضي أثبت الحق ألزم الخصم به، هو ده الحكم يعود إلى هذا إثبات وإلزام. طيب طريق الإثبات يعتمد الصدق، طريق الإلزام اعدل يعتمد العدل. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وكلا القسمين أي من الإثبات والإلزام له طرق متعددة، وذكر 25 طريقة. احفظ المقطع هذا، احفظ المقطع هذا، احفظه احفظه. نعم يا شيخ كثرت علينا المواضع نحفظ ايه ولا ايه؟ الحقيقة ما في موضع الا ونحن في حاجة الى حفظ. اقول كثرت المواضع ايه؟ نعم كثر الايام. ايه الاشكالية؟ ايه الاشكالية؟ ايه الاشكالية؟ احفظ كل يوم موضعا. معك كم موضع؟ 100 موضع 100 يوم، 100 موضع 100 يوم، بعد 6 أشهر أكون عندك 100 موضع. احمد الله. لكن ستترك هذا وبعد 6 أشهر ليس معك شيء، بعد سنة ليس معك شيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المغالبات ثلاثة أقسام.
مسابقات مغالبات ثلاثة أقسام. نعم.
محبوب مرضي لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، معين على محابه، كالسباق بالخيل والإبل والسهام،
كما قال صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل أو حافر.
نعم. فهذا يشرع مفردا عن الرهن، ويشرع فيه كل ما كان أدعى إلى تحصيله، فيشرع فيه بذل الرهن من هذا وحده ومنهما مع، ولو لم يكن فيه محلل على الصحيح، ومن الأجنبي وأكل المال.
ولم يكن فيه محلل على الصحيح، يعني هذه المغالبة اللي هي القسم أو المحبوب المرضي له أو معين على ذلك كالثلاثة وما يقاس عليها، هذه تشرع أو تجوز ببذل عوض وبغير بذل عوض. طيب، ولو لم يكن فيه محلل على الصحيح، لأن فيها خلاف، فمنهم من قال لابد أن يكون فيها محلل، يعني واحد ما يدفع، ما يدفع، يكون عندنا ثلاثة، اثنان يدفعان واحد ما يدفع، بشروط في المحلل. والبعض قال لا يلزم لأن الحديث في ذلك ضعيف. نعم.
ومن الأجنبي، وأكل المال به أكل بحق ليس أكلا بباطل، وليس من القمار والميسر في شيء. والنوع الثاني مبغوض مسخوط لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، موصول إلى ما يكرهه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كسائر المغالبات التي توقع العداوة والبغضاء وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة، كالنرد والشطرنج وما أشبهها، فهذا محرم وحده، ومع الرهان وأكل المال به ميسر وقمار كيف كان، سواء كان من أحدهما أو كليهما أو من ثالث، وهذا باتفاق المسلمين.
نعم، يعني إذن المسابقة في محرم والمغالبة في محرم، محرمة سواء كانت بعوض أو بغير عوض. نعم.
فأما إن خلى عن الرهان فهو حرام عند الجمهور، نرضا كان أو شطرنجا، هذا قول مالك وأصحابه وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد وأصحابه، وقول جمهور التابعين، ولا يحفظ عن صحابي حله، وقد نص الشافعي على تحريم النرد وتوقف في تحريم الشطرنج.
يبقى الأربعة على تحريم النرد والشطرنج إلا ما ورد عن الشافعي من توقف فقط في تحريم الشطرنج، والصحيح تحريمه. نعم.
الثالث،
وقد مر علي رضي الله عنه على قوم يلعبون به فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وابن عمر قال: هذا أشد من النرد. نعم.
الثالث ليس بمحبوب لله ولا مسخوط الله، ومباح لعدم المضرة الراجحة،
المسابقة في مباح. نعم.
كالسباق على الأقدام والسباحة وشيل الأحجار والصراع ونحو ذلك،
يعني الصراع أن يصرع الرجل الرجل. نعم.
فهذا النوع بلا عوض، وأما مع العوض فلا يحل، لأن
هذا النوع بلا عوض يعني يجوز، يجوز بلا عوض، أما مع العوض فلا يجوز، لأنه ليس داخلا في النوع الذي أبيح فيه العوض. نعم.
لأن تجويز أكل المال به ذريعة إلى إشغال النفوس به واتخاذه مكسبا، لسيما وهو من اللهو واللعب الخفيف على النفوس، فتشتد رغبتها فيه من الوجهتين، فأبيح بنفسه لأنه إعانة وإجمام بالنفس وراحة لها، وحرم أكل المال به لألا يتخذ صناعة ومتجرا، فهذا من حكمة الشريعة ونظرها في المصالح والمفاسد ومقاديرها.
نعم. إذن هذه أقسام المغالبات، منها ما يباح بعوض وبغير عوض وهو الثلاثة وما يقاس عليها، ومنها ما لا يباح لا بعوض ولا بغير عوض وهو المحرم، ومنها ما يباح بلا عوض بلا عوض ولا يباح مع العوض وهي المباحة. نعم.
قال رحمه الله: المسابقة على حفظ القرآن وأخذ الرهان فيه وفي الحديث والفقه وغيره من العلوم النافعة والإصابة.
نعم. هل المسابقة في العلم ندخلها في أي قسم من الثلاثة؟ نعم.
من العلوم النافعة والإصابة في المسائل جوزه أصحاب أبي حنيفة وشيخنا،
وشيخنا يعني به ابن تيمية رحمه الله. نعم.
وهي صورة مراهنة الصديق رضي الله عنه لكفار قريش على صحة ما أخبرهم به وثبوته، ولم يقم دليل على نسخه، وقد أخذ الصديق رهنهم بعد تحريم القمار، والدين قيامه بالحجة والجهاد، فإذا جازت المراهنة على آلات الجهاد فهي بالعلم أولى بالجواز، وهذا القول هو الراجح.
الله أكبر، الله أكبر. شوفوا العلة، يعني لما أبيح هذا العوض بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم مما يعين فيما يعين على الجهاد بالسيف والسنان، فاعلم أن الجهاد نوعان: جهاد بالسيف والسنان، وجهاد بالحجة والبيان، وأعلاهما الجهاد بالحجة والبيان. فإن جاز وضع العوض في مسابقة السيف والسنان، فكيف لا يجوز في الجهاد بالحجة والبيان؟ وهذا من أعظم ما يحتاج إليه المجاهد بالسيف والسنان. نعم.
يعني شيخنا، لو يعني مثلا لو بعض الإخوة مثلا تقول هذا قول الأشاعرة، والآخرون يقول لا هذا ليس قول الأشاعرة إنما هذا هو قول الكلابية مثلا، وقال يعني مثلا كم تدفع يعني عليك 100 إن كان هذا قول الأشاعرة أو قول الكلابية،
ده من ده يعني
لا أحدهم
الشيخ اللي بيقول يعني الأحديبة،
لا هم بينهم وبين أنفسي.
نعم.
يعني أقول يعني أنا أدفع 100 وأنت تدفع 100 إن كان قولك خطأ، يعني يدخل في هذا المعنى؟
أي مسابقة علمية يدخل فيها هذا المعنى، يدخل في هذا المعنى المسابقة بالعلم كله، لأنك قد تكون في ساحات الوغى أنت وأشعري أيضا، أنت وماتريدي، أنت وكلابي، ويحتاج إلى نزاع وفصل وجدال في الجهاد، وقد يغر صدورا وقد يصحح قلوبا، هذه واحدة. لكن يبقى هنا من جهة العوض، هل هذه الصورة جائزة أم لا؟ وهي أن يبذل الاثنان العوض، فهذه محل النزاع. فمن قال ما يصح إلا أن يدخل ثالثا، أو يكون العوض من خارج عنهما، والبعض جوز. نعم.
قال: ما جاز فعله من دون شرط جاز اشتراطه على الصحيح.
ما جاز فعله من دون شرط جاز اشتراطه على الصحيح، والمسلمون على شروطه. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: ومن كتاب الصواعق المرسلة، قال: وفيها عدة أصول تقدمت من كتب شيخ الإسلام، ثم ذكر: إذا خص من العموم شيء لم تبطل دلالته في الثاني، وإذا خص من العموم شيء لم يصر اللفظ مجازا فيما بقي.
نعم. يعني إذا كان العام ذا أفراد، فخص بعض أفراد العام بشيء لا يعود على العام بالإبطال، فإنه يختص المفرد بما اختص به، ويبقى العام على عموم، ويبقى العام على عمومه. حينما أقول مثلا: أعطي الطلاب جوائز، ثم أقول: أعطي محمدا جائزة، ومحمد من الطلاب، هل تخصيص محمد هنا يعود على العموم بالإبطال؟ الجواب لا، وإنما المعنى: أعطي الطلاب كلهم لا سيما محمد، فلا يعود عليهم بالإبطال، وعليه فيكون الخلاصة هنا هو مزيد هذا الخاص بماذا؟ بالإعطاء. فإذا خص من العموم شيء لم تبطل دلالته في الثاني، يعني يبقى على عموم. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: ومن تهذيب سنن أبي داود، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قاعدة: ما أوجبه الشارع أو جعله شرطا للعبادة أو ركنا فيها أو وقف صحتها عليه هو مقيد بحال القدرة، لأنها الحال التي يؤمر فيها، وأما في حال العجز فغير مقدور ولا مأمور، فلا تتوقف صحة العبادة عليه.
الله أكبر. قاعدة عظيمة، يعني تساوي هذه القاعدة قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعت. أنت مأمور بالقيام في الصلاة، جيد، فلو صليت مع القدرة وأنت قاعد في الفريضة صلاتك باطلة، لقول الله: وقوموا لله قانتي، وللأمر بالقيام في الصلاة، وأنها ركن في الصلاة. طيب إن عجزت عن القيام وقعدت، صلاتك صحيحة. طيب الأمر بالقيام لم يعد مأمورا به، ليه؟ لأنه غير مقدور عليه، كما قال النبي في حديث عمران بن حصين عند البخاري صلى قائما في الصلاة فقعدا فلم تصف على جنب. الشاهد هنا إيه؟ إنما جعل ركنا ما جعل شرطا ما جعل واجبا ما إلى آخره مقيد بحال القدر. ومن هنا قال العلماء لا واجب مع عذر. يبقى لما نأخذ القاعدة دية إسلام ونتكلم بقى عن مسألة تباعد المسافات الآن في الصلاة كيف نفهمها؟ نقول إذن هذا حال إيه؟ مقيد بالقدرة وخلو مانع، ونحن ما عندنا، مش ما عندنا قدرة نحن لا نقف، احنا قد نقف لكن يترتب ضرر، يبقى هذا اضطرار. فلا واجب مع عذر، ده عذر، ولا محرم مع اضطرار. يبقى هنا لابد الإنسان يفرق بين حال الاختيار وحال الاضطرار، لأن قال وأما في حال العجز فغير مقدور ولا مأمور، فلا توقف صحة العبادة عليه. ولهذا قد يصلي الإنسان بالنجاسات إذا عجز عن الطهارة. نعم.
قال العجز عن البدل في الشرع كالعجز عن المبدل منه سواء، هذه قاعدة الشريعة.
الله أكبر الله أكبر. العجز عن البدل كالعجز عن المبدل، هذه قاعدة الشريعة. إذا لم تجد الماء فإنك تتيمم بالتراب، طب إذا لم تجد التراب صليت على حالك. نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، هو فصل الخطاب في جميع المسائل طردا وعكسا، فكل ما كان تحريمه التكبير وتحليله التسليم فلا بد من افتتاحه بالطهارة.
يا الله يا الله يا الله، سبحان الله. أحمد انتبه، شوف القاعدة أخوان، مفتاح صلاة الطهور، مفتاح الصلاة الطهور تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، هو فصل الخطاب في جميع المسائل طردا وعكسا، فكل ما كان تحريمه التكبير وتحليله التسليم فلا بد من افتتاحه بالطهارة. أظن دي قاعدة ذهبية تريحك في كثير من المسائل. طيب سجدة التلاوة، ها افتتاحها كبير، تكبر، تسلم، ما فيها تسليم، وبالتالي لا يلزم فيها طهارة، ما يلزم فيها طهارة في أصح قولي أهل العلم. طيب صلاة الجنازة يلزم فيها طهارة، لماذا؟ لأن مفتاحها التكبير، ولأن تحليلها التسليم، لأن تحريمها التكبير ولأن تحليلها التسليم. طيب سجدة الشكر كالتلاوة، طيب صلاة الكسوف، صلاة الخسوف، كل ما في تكبير من الصلوات وتسليم فيلزم فيه الطهارة. يبقى هذه قاعدة، هذه قاعدة، ما لا تسليم فيه أو ما لا تكبير فيه يبقى لا يلزم له الطهارة، لا يلزم لا يلزم، لكن لو تطهرت لا شك أن هذا أكمل، لكن لا يلزم. يبقى مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. الله أكبر الله أكبر. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، هو أن يفعل كما فعل على الوجه الذي فعل، فإن كان قد فعل فعلا على وجه الاستحباب فهو مستحب، وإن كان على وجه الوجوب فهو واجب.
نعم. خذوا عني مناسككم، يبقى هذا أن يفعل كما فعل. طيب هل فعله دل على الوجوب مطلقا؟ هل فعله دل على الاستحباب مطلقا؟ ينظر حسب الأدلة. ف فما فعله على وجه الوجوب نفعل فعله، على وجه الاستحباب نفعله على وجه الاستحباب، يكون مستحب على حسب الأدلة الخارجة. نعم. وهناك ما هو ركن، ركن واجب مستحب. نعم.
قال الاحتياط يكون في الأعمال التي يترك
أيضا صلوا كما رأيتموني أصل، نحن نصلي كما رأينا النبي يصلي على نفس الصفة، هذه الصفة فيها الواجب وفيها المستحب وفيها الركن. نعم.
قال الاحتياط يكون في الأعمال التي يترك المكلف منها عملا لآخر احتياطا، وأما الأحكام الشرعية والإخبار عن الله ورسوله فطريق الاحتياط فيها ألا يخبر عنه إلا بما أخبر به، ولا يثبت إلا ما أثبته، واللازم أن يقال في باب المياه ما ثبت تنجيسه بالدليل الشرعي نجسناه، وما شككنا فيه رددناه إلى أصل الطهارة.
يعني الأصل الطهارة إلا إذا ثبت الدليل بالنجاسة. نعم.
الأحاديث كلها الواردة في وصف صلاته صلى الله عليه وسلم تدل على معنى واحد، وهو أنه كان يطيل الركوع والسجود ويخفف القيام، وأن صلاته متوازنة متقاربة، إن أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإن خفف القيام خفف الركوع والسجود.
وليس بالقدر أن يكون طول الركوع والسجود بقدر طول القيام، ولكن صلاته على السواء يعني ماذا؟ يعني أنه إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، إذا خفف القيام خفف الركوع والسجود، وليس بالقدر. نعم.
شيخنا معنى قوله ويخفف القيام أنه كان يطيل الركوع والسجود ويخفف القيام.
قال الأحاديث كلها الواردة في صلاة تدل على معنى واحد، وهو أنه كان يطيل الركوع والسجود، كان يطيل الركوع والسجود ويخفف القيام، وأن صلاته متوازنة متقاربة، إن أطال القيام أطال الركوع والسجود، خفف القيام خفف الركوع والسجود. لا، نرجع للأصل، هات الأصل يا أحمد، هات أصل العبارة دي. نعم.
قال إذا اجتمعت عبادتان صغرى وكبرى فالسنة تقديم الصغرى على الكبرى كالوضوء مع الغسل والعمرة مع الحج.
إذا اجتمعت عبادتان صغرى وكبرى فالسنة تقديم الصغرى على الكبرى كالوضوء مع الغسل والعمرة مع الحج. يا سلام يا سلام، قاعدة عظيمة، قاعدة دقيقة. إذا اجتمعت عبادتان، إذا اجتمعت عبادتها في الغسل المستحب أن أجمع بين الوضوء والغسل، طيب وفي الحج المستحب أن أتمتع أجمع بين العمرة والحج، ها طب أيتهما التي تسبق؟ تتقدم الصغرى. شوف الاستنباط الدقيق، استنباط الدقيق. فنحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هديا في المتمتع يعتمر ويحج، وفي الاغتسال يتوضأ ويغتسل، لكن تحويل ذلك إلى قاعدة، تحويل ذلك إلى قاعدة، فإذا اجتمعت عبادتان صغرى وكبرى فالسنة تقديم الصغرى على الكبرى كالوضوء مع الغسل والعمرة مع الحج. نعم.
وقد اشتملت ألفاظ التلبية على قواعد عظيمة وفوائد جليلة، لأن قولك لبيك يتضمن إجابة داع دعاك ومناد ناداك وهو الله، وذلك يتضمن المحبة والتزام دوام العبودية والخضوع والذل والإخلاص والتقرب إلى الله والإقرار بسمع الرب، وجعلت في الإحرام شعارا لشعار الانتقال من حال إلى حال ومن منسك إلى منسك، كما جعل التكبير في الصلاة شعارا للانتقال من ركن إلى آخر.
الله أكبر الله أكبر، تبهت كما فأنت تلبي في الحج فتنتقل من حال إلى حال بالتلبية، شبهت ماذا؟ الصلاة، الانتقال من حال إلى حال بالتكبير، فالانتقال من القيام من الركوع إنما يكون بالتكبير، من القيام بعد رفع من الركوع إلى السجود بالتكبير، وهكذا. وكأن المراد هو ألا يكون في جزاء العبادة شيء بلا عبودية، فحتى حال الانتقال شرع لك من الذكر ما تملأ به هذا الوقت. نعم.
ولهذا كان السنة أن يلبي حتى يشرع في الطواف فيقطع التلبية، ثم إذا صار لبى حتى يقف بعرفة فيقطعها، ثم يلبي حتى يقف بمزدلفة فيقطعها، ثم يلبي حتى يرمي جمرة العقبة فيقطعها. فالحج كلما انتقل من ركن إلى ركن قال لبيك اللهم لبيك، فإذا حل من نسكه قطعها كما يكون سلام المصلي قاطعا لتكبيره.
انتبهت؟ طيب يا إسلام، هنا إذا حل من نسكه قطعها في لبيك، طيب هو بقي له حج، لكن إذا حل التحلل الأول ولما يكون برمي الجمرة، ولهذا فإنه يتوقف بعد رمي الجمرة هذه وكذا عن التلبية، لأن هذا إعلان بالتحلل الأول، وإن كان يحصل برمي الجمرة ثم الحلق. المهم أنه يوقف هذه، ويبقى ماذا للحاج؟ التكبير حتى ينتهي. فهو قبل جمرة العقبة الكبرى يوم العيد يجمع بين التكبير والتلبية، حتى إذا رماها قطع التلبية وباقي ماذا؟ التكبير، لأنه تحلل. نعم
يا سمعت شيخنا.
نعم،
يعني معنى القول إن هو يقطعها في عرفة ويقطعها في المزدلفة، مع أنه لا يقطعها، يعني معنى القطع هنا إيش؟
لا يعني هو هنا يقول ولهذا كان السنة يلبي حتى يصعف طواف فيقطع تلبي، يعني ينشغل بقى بذكر الطواف وكذا. طيب ثم إذا صار لب انتقل من حال لحال، يكون هذا حال السير مش يقطع يعني يمتنع. طب حتى يقف عرفة يقطعها، يعني لماذا؟ للدعاء، ما يقف في عرفة يلبي ويترك الدعاء، مقام دعاء. طيب هينتقل إلى مزدلفة يلبي، طيب حتى يقف بمزدلفة للدعاء فيقطع وينشغل بالدعاء، هذا معنى كلمة يقطعها. نعم، يعني انتقال من التلبية إلى المقام، مقام العبادة المطلوب وهو الدعاء. نعم.
ومنها أنها شعار للتوحيد الذي هو روح الحج ومقصده، بل روح العبادات كلها والمقصود منها، ومتضمنة
ولهذا هي معناها إجابة بعد إجابة، لبيك اللهم لبيك. نعم.
ومتضمنة لمفتاح الجنة الذي هو كلمة الإخلاص، ومشتملة على الحمد لله الذي هو من أحب ما يتقرب به إلى الله، وعلى الاعتراف بالنعمة كلها لموليها، وبأن الملك كله لله، فلا ملك على الحقيقة لغيره. وأكدت هذه الأمور أن مقتضاها تحقيق الخير وتثبيته، وأنها متضمنة للإخبار عن اجتماع الملك والنعمة والحمد لله عز وجل، وهذا نوع آخر من الثناء غير الثناء بمفردات تلك الأوصاف العلية، فله سبحانه من أوصافه العلى نوع ثناء، نوع متعلق بكل صفة على انفرادها، ونوع متعلق باجتماعها، وهو كمال مع كمال، وهو غاية الكمال.
يا الله يا الله، الله أكبر. يعني أن تثني على الله بالإخلاص فقط، لا إله إلا الله، جميل، عبادة. أن تثني على الله عز وجل بالحمد وحده، الحمد لله الحمد لله، جميلة، عبادة، الحمد لله تملأ الميزان. أن تثني على الله عز وجل بإثبات الملك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير، هذا كله طيب. والتلبية قد اجتمعت فيها كل هذه، وإن الثناء على الله عز وجل نوعان، نوع يتعلق بكل صفة على انفرادها، ونوع يتعلق باجتماعها. فالغني ثناء على الله بهذه الصفة، والحميد ثناء على الله بهذه الصفة، والغني والحميد اجتماعهما يدل على معنى زائد، هو كمال مع كمال، وهو غاية الكمال. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فاجتماع هذه الأشياء، الاعتراف بالملك والنعمة والحمد لله، الاجتماع هذا فيه نوع ثناء بعد ثناء أن ينفرد كل معنى من هذه المعاني بالذكر. نعم.
وأيضا فقد اشتملت التلبية على معنى هذه الكلمات، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله إلى آخره. ومتضمنة للرد على كل مبطل في صفات الله وتوحيده، مبطلة لقول المشركين على اختلاف طوائفهم ومقالاتهم، ولقول الفلاسفة وإخوانهم من الجهمية المعطلين لصفات الكمال التي هي متعلق الحمد. فهو سبحانه محمود لذاته ولصفاته ولأفعاله، فمن جحد صفاته وأفعاله فقد جحد حمده. ومبطلة لقول القدرية، فمن علم معنى هذه الكلمات وشهدها وأيقن بها باين جميع الطوائف المعطلة.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فإن التلبية إعلان الرد على المخالفين من أهل البدع الضالين. الرد على المخالف وراك مهما تهرب منه يا ضيق الصدر بذكره يا من تشمئز قلوبهم بذكر أهل البدع. الرد وراءكم يدل عليه لفظة جابر عند مسلم: أهل النبي بالتوحيد. وإن الإهلال بالتوحيد إعلان النكير على المشركين بجميع صنوفهم وأنواعهم. إن التلبية رد على جميع المعطلة. شوف المعاني يا أخواني الجليلة، دي معاني دقيقة غاية في النفاسة. فورد على المبطل في الصفات، رد على المبطل التوحيد، رد على الفلاسفة وإخوانهم الجميع المعطلين للصفات التي متعلق الحمد لك بتحمده على ماذا؟ كمال أسماء وصفات. طب إذا لم يكن له أسماء ولا صفات فالحمد على ماذا؟ يقول لك على كمال ذات. كمال الذات ما يكون إلا بكمال الصفات. كمال الذات أمارته صفات وأسماء، ولهذا قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، ولم يقل لله ذات فادعوه بها. فهو محمود لذاته ولصفاته ولأفعاله. الله أكبر. طيب ولأفعاله رد على مين؟ على القدرية. نعم.
قال أمره صلى الله عليه وسلم بالاحتجاب من ابن أم زمعة يدل على أصل، وهو تبعيض أحكام النسب، فيكون أخاها في التحريم والميراث وغيره، ولا يكون أخاها في المحرمية والخلوة والنظر إليها لمعارضة الشبه للفراش، فأعطى الفراش حكمه من ثبوت الحرمة وغيرها، وأعطى الشبه حكمه من عدم ثبوت المحرمية لسودة.
يا الله يا الله يا الله، الله أكبر. واحتجبي منه يا سود، احتجبي منه. إذن قال تبعض أحكام النسب، فهو من ناحية ناحية الفراش هيقدم بقى في النسب والميراث وكذا. طيب ومن ناحية الشبه أعطى حكما وهو المحرمي، فالفراش من جهة الحرمة والشبه من جهة المحرمية. نعم.
ولهذا نظائر كثيرة، وهو من أسرار الفقه ومراعاة الأوصاف التي تترتب عليها الأحكام وترتيب مقتضى كل وصف عليه. ومن تأمل الشريعة أطلعته من ذلك على أسرار وحكم تبهر الناظر فيها.
الله أكبر. الحقيقة احنا نعجز يعني ان احنا نستخرج هذه الحكم بسهولة، ولكن ان عجزنا عن هذا يا اخواني فلا اقل من ان نطالع كلام من استنبط الأحكام تلك فنعرفه عن طريق. ولهذا لا حاجة لنا عن العلماء، وإن الناس ثلاثة أقسام: قسم هو عامي ففرضه أن يسأل، وقسم هو طالب علم لا يستقل بالنظر في نصوص الكتاب والسنة فيستخرج منها المادة، وإنما ينظر بنظر العلماء، وقسم بصرهم الله عز وجل وجعلهم عالمين عارفين راسخين، فهؤلاء ينظرون فيستخرجون. نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، فأمرهم بترك ما لم يقبضوا من الربا ولم يتعرض لما قبضوه بل أمضاه لهم، وكذلك الأنكحة لم يتعرض لما مضى ولا لكيفية عقدها بل أمضاها وأبطل منها ما كان موجب إبطاله قائما، وكذلك الأموال لم يسأل أحدا بعد إسلامه عن ماله ووجهه ووجهة أخذه ولم يتعرض لذلك، وهذا أصل من أصول الشريعة.
الله أكبر الله أكبر. تقول الله وذروا ما بقي من الربا، فإن كان بين يديك شيء من الربا فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، أما ما مضى فلا تسأل. حتى أنكحة الجاهلية لا تسأل، حتى أنساب الجاهلية لا تسأل. إذن صار هذا أصلا. نعم.
قال لما ذكر حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. قال هذا الحديث أصل من أصول المعاملات، والصواب في تفسير الشرطان في بيع أن يعود إلى أنه يعود إلى مسائل العينة، وكل قرض جر نفعا فهو داخل فيه، والمنفعة التي تجر إلى الربا في القرض هي التي تخص المقرض، وأما المنفعة المشتركة بينهما كالسفتجة ونحوها فهي من جنس التعاون والمشاركة.
نعم، تعود إلى مسائل العينة، العينة اللي هي شرطان في بيع، وهو أنه يريد في حقيقة الأمر مالا من هذا الرجل، فماذا يصنعان؟ يأتي هذا الرجل يبيع عليه السيارة مثلا هذه بمائة ألف مؤجلة، ثم يأتي المشتري فيبيعها عليه بثمانين ألفا نقدا، فيعطيه الرجل ثمانين ألفا وتبقى في ذمته المائة ألف، فهي حيلة، يبقى بيعان في بيع. أورد هنا عقدين على شيء واحد. نعم.
ويدخل في ربح ما لم يضمن أن يأخذ الدنانير على الدراهم وعكسها بسعر يومها، وألا يتفرق وبينهما شيء لألا يربح فيها، وكذلك لا يتفرقان إلا عن تقابض لأنه شرط في صحة الصرف. وأما قوله صلى الله عليه وسلم
أن يأخذ الدنانير على الدراهم وعكسها بسعر يومها وألا يتفرق وبينهما شيء لألا يربح فيها، يعني أنا لي عندك دنانير من الذهب وجئنا إلى يوم السداد فأنت ما عندك دنانير، فقلت سأعطيك دراهم، لا بأس بهذا بشرطين، الشرط الأول أن يكون بسعر اليوم، الشرط الثاني ألا نتفرق وبيننا شيء. نعم.
قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولا تبع ما ليس عندك
وكذلك لا يتفرقان إلا عن تقابض، إيه نعم، لأنه شرط في صحة الصرف، لأنه يصبح صرف دنانير بدراهم فلا بد في المجلس، إنما التفاضل ما في إشكالية طالما الجنسان اختلف. نعم.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولا تبع ما ليس عندك فمطابق لنهي عن بيع الغرر. قال إذا وردت نصوص يظهر لبعض الناس منها التعارض فحمل كل شيء على نوع يناسبه هو المسلك السديج دون دعوى النسخ من غير دليل، وقد يظهر ذلك في كثير من المواضع، وقد يدق ويلطف ويقع الاختلاف بين أهل العلم، والله يسعد بإصابة الحق من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
الله أكبر، أصلا سعيدنا وإياكم بإصابة الحق دائما أبدا.
آمين.
نعم، يعني إذن ابن القيم يشير هنا إلى من كان عنده علم دقيق وكذا، فإنه في مظاهره تعارض، فإنه يكون عنده العلم الذي يجمع به بين الأدلة، وبالتالي لا تتعارض، لأن عندنا قاعدة معلومة أن الشريعة ما تتعارض أبدا، نصوص الشريعة إذا صحت ما تتعارض، إن وجدت تعارضا فقد يكون هذا فيما يظهر لك، لكن عند الحقيقة يجمع بين النصوص كنص لا عدو ولا طيرة ونص فر من المجذوم، الظاهر تعارض وليس بتعارض، فإن النفي لا عدوى محمول على معنى خاص، وفر من المجذوم وفي إثبات العدوى محمول على معنى خاص، وهذا أولى من دعوى النسخ إلا أن يدل عليها دليل، وهذا النسخ يكون رافعا لهذا الحكم، فإن أمكن الجمع فلا نسخ. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى ومن الجواب الكافي، قال الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية، ولكن تستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره، فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول المنفعل أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء، كما يكون ذلك في الأدوية الحسية، وللدعاء مع البلاء ثلاثة مقامات.
نعم، يعني إذا هذه قاعدة مهمة جدا. نعم، الأذكار نافعة، الأدعية نافعة، كل هذا يحصل بها الشفاء، لكن لها شرط، وهي ماذا؟ أن يكون المحل قابلا، أن يكون المحل قابلا، ولكنها تستدعي قبول المحل هذا في المرقي، وقوة همة الفاعل وهذا في الراقي. نعم.
وللدعاء مع البلاء ثلاثة مقامات.
هذا تقسيمه للدعاء مع البلاء ثلاثة مقامات. ها.
إما أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه أو
إما
يكون
إما أن يكون الدعاء أقوى من البلاء فيدفع البلاء. نعم.
أو يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء.
فيقوى عليه البلاء لأنه أضعف. إذن هو للأقوى. الدعاء قد يرفع البلاء، قد يكون أقوى من البلاء فيدفعه أو يكون أضعف فيقوى عليه البلاء فيقع فيصاب به العبد. نعم.
ولكن قد يخففه،
قد يخففه يعني مع وقوع قد يخففه. نعم.
وإن كان ضعيفا، وإما أن يتقاوما ويمنع كل منهما صاحبه. والدعاء من جملة الأسباب بل من أعظمها.
الدعاء مع البلاء ثلاثة أحوال ومقامات، إما أن الدعاء يدفع وهذا إذا كان أقوى من البلاء، وإما أن البلاء يغلب ويتغلب إذا كان أقوى من الدعاء، وإما أن يتقاوم. لكن حتى لو غلب البلاء مع الدعاء لكونه أقوى إلا أن الدعاء ماذا؟ يخفف. نعم.
والدعاء من جملة الأسباب بل من أعظمها التي يحصل بها المقدور، كما أنه قد دل العقل والنقل والتجارب أن التقرب
ولهذا إلى الله. الدعاء لا يعارض القدر بل هو من القدر. نعم.
كما أنه قد دل العقل والنقل والتجارب أن التقرب إلى الله والإحسان إلى الخلق من أكبر الأسباب الجالبة لكل خير، وضدها من أعظم الأسباب الجالبة لكل شر.
نعم.
قال وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله.
قاعدة أثر المعاصي. وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. وأصل كتاب الجواب الكافي قائم على هذا العنصر، أثر المعاصي على المجتمع وعلى الفرد. نعم.
منها حرمان العلم والرزق وحصول الوحشة بين العاصي وبين الله وبينه وبين الخلق، وتعسير أموره، وظلمة القلب والوجه والقبر، ووهن القلب والبدن، وحرمان الطاعة، ومحق العمر، وتولد أمثالها، وتضعف إرادة القلب وإنابته إلى الله، ويزول عن القلب استقباح الذنوب وهي سبب لهوان العبد على الله، ويلحق ضرره غيره من الآدميين والحيوانات، وتورث الذل وتفسد العقل ويطبع على قلب صاحبها، وتدخله تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحرمه الدخول في أدعيته لمن فعل أفعالا كثيرة، وهي سبب لعقوبات البرزخ المتنوعة، وتحدث في الأرض أنواعا من الفساد في المياه والهواء والزروع والثمار والمساكن.
سبحان الله، يا ليت الناس يعلمون هذا ويترجمون ما يحل بالأمة من مصائب ومن كذا بالذنوب والمعاصي. نعم.
وتذهب الحياء والغيرة وتعظيم الرب، وتستدعي نسيان الله للعبد وهناك الهلاك، وتخرج العبد من دائرة الإحسان، وتحرمه ثواب المحسنين، وتزيل النعم وتحل النقم، وتوجب خوف صاحبها ورعبه، ويصير القلب مريضا أو ميتا بعد أن كان حيا صحيحا، وتعمي البصيرة، ولا يزال العاصي في أسر الشيطان وأسر النفس الأمارة بالسوء، وتسلوه أسماء المدح وتكسبه أسماء الذم، وتمحق بركة العلم والعمل والرزق والعمر وكل شيء. وتخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه، وتباعد عن العبد وليه من الملائكة، وتقرب إليه أعداءه من الشياطين، وتؤثر في القلوب الآثار القبيحة من الرين والطبع والختم والنفاق وسوء الأخلاق كلها. وبالجملة جميع شرور الدنيا والآخرة التي على القلوب والتي على الأبدان العامة والخاصة أسبابها الذنوب والمعاصي.
الله أكبر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. نعم.
قال الشرك شركان: شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته، وهو شرك التعطيل، وهو أقبح أنواعه كشرك فرعون وأشباهه. فالشرك والتعطيل متلازمان، والتعطيل ثلاثة أنواع: تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه، وتعطيله عن كماله المقدس، وتعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. وهذا هو النوع الثاني، وهو الشرك في عبادته كشرك جميع المشركين الذين يعترفون أن الله هو الخالق وحده المالك وحده، ولكنهم يعبدون معه سواه. وأما
نعم.
الشرك الأصغر
فتعطيله عن حقه من التوحيد. نعم.
وأما الشرك الأصغر فكالشرك في الألفاظ كالحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشاء فلان وكالرياء، والعمل الذي قصد به غرض من الأغراض النفسية، ولم يرد به وجه الله، وما الشرك في الإرادات والنيات، فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه. فمن أراد بعمله غير وجه الله ونوى شيئا غير التقرب إلى الله وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته.
نعم.
والإخلاص أن يخلص لله في أفعاله وأقواله وإراداته ونيته، وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم،
وهي أن تعبد الله مخلصا له الدين ولا ترجو سواه. نعم.
قال رحمه الله: هذه الأربعة وهي اللحظات واللفظات والخطرات والخطوات، من حفظها فقد حفظ دينه، ومن أهملها وقع في المعاصي والشرور. وحفظها أن يجاهد العبد نفسه وأن يسلك بها سبل الخير، وإهمالها أن يسترسل معها حتى تتمادى به فتهلكه.
نعم. وأحوالك لا تخرج عن هذه الأربعة: اللحظات، اللفظات، الخطرات، الخطوات. فاحذر اللحظة واللفظة والخطرة والخطوات. اللحظات النظر وكذا، واللفظات الكلام، والخطرات الإرادات، والخطوات السعي. فكن عبد الله في كل هذا الذي يحفظ على نفسه لحظاته ولفظاته وخطراته وخطواته. الله أكبر. هذه الأربعة من حفظها فقد حفظنا. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. اللحظات، اللفظات، الخطرات، الخطوات. فإن الهجوم إما أن يأتيك من نظر، وإما أن يأتيك من كلام، وإما أن يأتيك من إرادات قلبية، وإما أن يأتيك من سعي وعمل جوارح. ولعل مثل هذا يقربه قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة في الصحيح: إن العينين تزنيان وزناهما النظر، وإن اليدين تزنيان وزناهما البطش، وإن الرجلين تزنيان وزناهما المشي، والقلب يتمنى ويهوى، والفرج يصدق ذلك أو يكذب. يعني فيه لحظات وفيه لفظات وفيه خطرات وفيه خطوات. فطرق كسب العبد للسيئات إنما تكون عن هذا: إما معصية المدخل إليها النظر، وإما معصية المدخل إليها اللسان، وإما معصية المدخل إليها الإرادات، وإما معصية المدخل إليها السعي والخطوات والمشاركة. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: ومن مفتاح دار السعادة كمال الإرادة بحسب كمال مرادها.
والله أنا كان يعني ودي أن احنا ننهي اليوم، بس يعني إيه، لعلنا نكتفي حتى لا نضيع يعني أو نتعجل في شيء، فنقف عند مفتاح دار السعادة. رزقنا الله وإياكم دار السعادة، وجعل لنا ولكم فيها أعظم ما فيها رؤية الرب سبحانه وتعالى والتلذذ بالنظر إليه. نعم.
كلام ابن القيم شيخنا في تخفيف القيام.
نعم.
قال: وجاء في حديث عمران بن حسين لما صلى خلف علي بالبصرة قال: لقد ذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم معتدلة، كان يخفف القيام والقعود ويطيل الركوع والسجود. وقد تقدم قول أنس: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة، وحديث البراء بن عازب أن قيامه صلى الله عليه وسلم وركوعه وسجوده كان قريبا من السواء. فهذه الأحاديث كلها تدل على معنى واحد، وهو أنه كان يطيل الركوع والسجود ويخفف القيام، وهذا بخلاف ما كان يفعله بعض الأمراء الذين أنكر الصحابة صلاتهم من إطالة القيام على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله غالبا، وتخفيف الركوع والسجود والاعتدالين. ولهذا أنكر ثابت عليهم تخفيف الاعتدالين، وقال: كان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. وحديث ابن أبي العمياء إنما فيه أن صلاة أنس كانت خفيفة، وأنس وأنس فقد وصف خفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها أشبه شيء بصلاة عمر بن عبد العزيز مع تطويل الركوع والسجود والاعتدالين، وأحاديثه لا تتناقض، والتخفيف أمر نسبي إضافي، فعشر تسبيحات وعشرون آية أخف من مئة تسبيحة ومئتي آية، فأي معارضة في هذا لما تقدم من الأحاديث الصحيحة الصريحة؟ وأما تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم عند بكاء الصبي.
نعم، فيكون هنا المراد في إطالة الركوع والسجود وتخفيف الصلاة، وبعدها مباشرة قال وقد كانت صلاته صلى الله عليه وسلم متوازنة، فإذا أطال القراءة وأطال القيام أطال ركوع السجود، إذا خفف القراءة خفف ركوع السجود. إذن هذا الظاهر هذا هو الوارد عن هدي صلى الله عليه وسلم. إذن كيف نفهم كان يطيل الركوع والسجود ويخفف القيام؟ هنا الإطالة النسبية التي تخالف تخفيف الأمراء، فإن الأمراء كانوا يخففونها جدا، ولكن هنا معناه في الإطالة الطمأنينة، فإن أنسا كان يخفف، لكن مع ذلك كان إذا رفع رأسه من الركوع وقام يقول القائل قد نسي من طول، يعني يقوم ماذا؟ يقوم نصف ساعة؟ لا، ولكن يطيل عن المعهود الذي يعتاده الناس حتى قد يقول القائل أنه قد نسي، وليست الإطالة التي لا يحصل بها التوازن بين القيام وبين الركوع والسجود. يبقى هنا المراد بإطالة القيام والركوع يعني إطالة تزيد على تخفيف الأمراء الذين عكسوا، فكانوا دائما يطيلون القيام ويخففون الركوع والسجود. فهذا مضبوط في فهمه بماذا؟ بأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متوازنة، إن أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإن خفف القيام خفف الركوع والسجود. لكن معنى خفف القيام وأطال الركوع والسجود يعني اطمأن في الركوع والسجود، لأنه يخفف الركوع والسجود خفة قد تؤدي إلى الإهمال والتفريط. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من السنبلوين من الأخ هشام، يقول ما مثال قاعدة ما جاز فعله دون شرط جاز اشتراطه على الصحيح؟
يعني ما جاز فعله دون شرط، أنا مثلا أنت لو أنا قلت لك مثلا سكن بيتي سكن بيتك أنا أسكن في بيتك وكذا من غير اشتراط، هل في إشكال؟ ما في إشكال. فلو جئنا نبيع ونشتري بيتا فاشترطت سكن هذا البيت شهرا فهذا جائز، يعني أن الشرط مباح أصلا، هو في نفسه مباح، فإذا كان مباحا في أصله فهو مباح إذا اشترط. هذا معنى هذا هشام، يعني طالما أنه مباح في أصله من غير شرط فهو مباح مع الشرط، لأن النظر إلى أصله، فطالما أنه في الأصل هو مباح فيكون اشتراطه لا إشكال. فبهذا نعود إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شرطه إلا شرطا أحل حراما أو حرم إيه حلال، فيكون الشرط غير المباح، الشيء الفعل غير المباح والشيء غير المباح يحرم مع الشرط ومع دون، والشيء المباح في الأصل يباح مع الشرط ومع دون. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من الأخ محمد من شبرا، يقول هل قاعدة ما كان تحريمه التكبير وتحليله التسليم لا بد فيه من افتتاحه بالطهارة تدل على عدم لزوم الوضوء في الطواف؟
عدم لزوم إيه؟
الوضوء في الطواف.
قد يقال هذا خاص بالصلوات، لأنه الطواف ما يفتتح بتكبير وليس صلاة، وقول النبي أنه صلاة غير أن الله أباح الكلام هذا لم يثبت عنه صحيح، وإنما هو صح موقوفا عن ابن عباس وهذا من العام المخصوص. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من الأخ محمد من دمياط يقول: ما هو الكتاب الذي تنصحون به في معرفة معاني أسماء الله وصفاته للمبتدئ؟
كتاب الله عز وجل انصحوا به، كتاب الله، ويرجع إلى تفسير هذه الأسماء وصفات من كلام المفسرين، من كلام المفسر، في مقدمة للشيخ السعدي في التفسير في أسماء الله عز وجل وشرح هذه الأسماء على اختصار. كما أنصحه أيضا أن يرجع إلى كتاب القواعد المثلى. نعم.